الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فقد أخبر الله سبحانه عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب صور القرآن، وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وهو الحاشر المقفي، بين
يقول: فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، إقرار بالرب أي بوجود الرب سبحانه وتعالى، فهذا عام في بني آدم، أقر بذلك الوثني وأقر بذلك المسلم، كل يقر بوجوده سبحانه وتعالى، هذا إقرار عام في بني آدم وفطري، إلا من عاند كفرعون، إلا من عاند. وقال من عاند لأن الله عز وجل ذكر عنه فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وإلا فأم بني آدم على الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى عام، هذا في بني آدم هو فطري، ولهذا الملحد هذا فإنما هو معاند مكابر، وإلا فوجود الرب سبحانه وتعالى يدل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فأدنى نظر، يعني وجود الرب سبحانه أدنى نظر يدل على وجوده عز وجل. انظر إلى سماء، من الذي يخلقها؟ تقول طبيعة، طيب وأرض طبيعة، وجبال طبيعة، وبنو أدم طبيعة، وطير طبيعة، وحيوانات طبيعة، الطبيعة تميز بين المخلوقات فتجعل هذا حيوانا وهذا طيرا، لماذا الطبيعة ما جعلت الخلق كله شيئا واحدا جعلته طيرا أو حيوانا أو آدميا، وكيف تفرق بين الآدميين؟ فأنت أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، أنت لك شكل وهذا له شكل، ولا يمكن يشترك اثنان آدميان من كل وجه، مستحيل. هذا الذي نراه توأما مستحيل، ليس بينهما اشتراك من كل وجه، تتشابه وجوه لكن تختلف فيما يتعلق بالصفات. هذه طبيعة، هذه الطبيعة جعلت هذا يتميز عن هذا وهذا يختلف عن هذا وهذا، فهذا عناد وجحود. إنما حقيقة ما وجد دليلا يدل على وجود الرب فألحد، أين هذا؟ لو نظر إلى نفسه لعرف ذلك. من الذي خلق فيه سمعا وبصرا على هذه الصفة، وجعل له يدين ورجلين، وإذا نظر إلى أعضائه وجد كل عضو في محله اللائق به في أحسن تقويم، من الذي خلق ذلك كله؟ طبيعة؟ وأين هي الطبيعة التي خلقت؟ ومن الذي خلق الطبيعة؟ خلقت نفسها؟ وما هي صفتها؟ أين هي حتى نذهب إليها تلك الطبيعة؟ أين هي؟ نشكو إليها لعلها تفرج كربا أو تزيل هما، أين هذه الطبيعة؟ فكل هذا عناد ومكابرة. ولهذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال وإني لا أظنه من الكاذبين، هو الذي قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هو الذي قال ذلك. فمسألة وجود الرب سبحانه وتعالى يدل عليها الفطر، الفطر تدل عليها والعقول تدل عليها. ولهذا أبو جهل ما أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، ما أنكر وجود الرب، بل إنهم بالإضافة إلى إثبات وجود الرب لا يرون مثله، حتى الوثنيون الذين عبدوا الأصنام مع الله سبحانه وتعالى ما جعلوا الأصنام كالله عز وجل في القدر، وإنما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، إذن الله أعظم عندهم، ما نعبدهم إلا ليقربون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا فقال الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم ليس أنهم جعلوا الأنداد كرب من كل وجه، وإنما في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، نسويكم في صرف العبادة، إنما نسويكم فإنكم تخلقون أبدا، والإنسان طبعا خلقهم لا يقولون الله، عند الخلق الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، كل شيء لله. نعم سيقولون الله، كل شيء لله، ومع ذلك صرفوا العبادة لله سبحانه وتعالى وجعلوا لها عبادة كما يجعلون لله عبادة، فأشركوا مع الله غيره، فكما عبدوا الله عبدوا عبدوا غيره. فهذا أمر فطري، من الذي أنكره؟ الذي أنكره هو الذي عاند. ولهذا تجد حتى الشباب اليوم بانتشار الإلحاد وكذا لا تجد يعني شيئا، قوم يقبضون أموالا لتنفيذ هذه الفكرة بس فقط. كنا في مكان من الأماكن أمس بدأ بعض الشباب فيه في مسألة الإلحاد، شاب عنده 18 سنة، هذا يتقاضى أموالا لينشر هذه الفكرة في الشباب بس، طبعا مع وجود الفراغ الديني ما في علم ولا في إقبال، في شهوات، فمثل هذا الشاب دماغه فارغ، فلهذا وإذا وجد أموالا طائلة وعندهم طبعا من الشهوات المفتوحة، كل هذا يجعل الشباب يقبلون حتى ولو أقبلوا من أجل أموال ومن أجل شهوات. إنما حتى أن واحدا يقتنع بأن الكون هذا ليس له إله وليس له رب سبحانه وتعالى يدبر أمره، نملة نحلة فرق بينهما، هذه في هدايتها إلى معاشها وحياتها، وهذه هدايتها إلى معاشها وحياتها، أمور عجيبة غاية في العجب سبحان الله، طيور في أعشاشها، من الذي هذا الطير إلى أن يلتقط الحبة ويحتفظ به حتى يأتي به إلى صغيره، والماء كذلك، من الذي هذا أن يصنع العش على هذا الوجه الذي يتعلمون في الهندسة، هات مهندسا يبني ناطحات سحاب كل ابن عشا كما يبنيه العصفور لصغيره، غاية في الإتقان. فإذا انتقلت بهذا الإتقان إلى نحلة تبني خليتها، هات المهندس انظر تعالى ابني لي أبراجا كما يبني النحل بأشكال سداسية متداخلة، غاية في الإتقان، غاية في الإتقان، غاية. تعلمت هذا أين؟ تعلمت هذا فين؟ تعلمت في أي جامعة؟ هذه الأشكال تعلمتها بعد كم سنة؟ وهل يا ترى لو أعطي لك تبني بهذا القدر، تبني رسما بهذا القدر، هل ستتقنه؟ ثم إن نظرت إلى النملة وكيف أنها تحتفظ بقوتها على طريقة يتعلم منها أهل العلم كيف يحفظون هذه الأقوات حتى لا تفسد، من الذي هذا نملة ونحلة وعصفورا إلى كل هذا؟ مع ما فيه من الارتباط الفطري بين هذه الكائنات. فأنت ترى القطة تضع أولادها وترى الحيوان يضع ولده ويرفع حافرة حتى لا يضره، وتحتضن القطة هذه أولادها تحتها كالبيت كالخيمة، غاية في الحنو. من الذي هداها لذلك؟ إنه الله رب العالمين. وبعد ذلك يقولون الكون ملو إله، هؤلاء مأجورون أصلا، مأجورون. وكثير من أفكار تكون في المسلمين إنما هي أفكار تقضون عليها رواتب. تظنون إسلام البحيري هذا والبرام عيسى ونزي أصلا تنفذ أفكارا تقضون أموالا لنشر هذا في أبناء المسلمين، ولهذا هي عندهم مجموعة أفكار معروفة معلومة متكررة، هذا يأخذ عن ذاك وهذا متكررة، ما فيها يعني متكررة معروفة، هات عذاب القبر نعيمة، هات النسخ، هات زوج عائشة من زين المتجحش، هات معروفة أصلا، هي 20 موضوعا ولا كذا معروفة أصلا، تعلمونها للتشكيك في المسلمين. نعم، إيه ما لإبراهيم عيسى والدين أصلا والقراء، تكلم في الدين وتكلم في معراجه، أين درست أنت وأين تعلمت من أين جئت بهذا الكلام؟ فهي أفكار محدودة معروفة يتقضون الرواتب لهذا، مثل الثورات في العالم، قوم تربون على هذا ويتقضون الرواتب على هذا لنشر هذا في الناس، والنظام العالمي يساعدهم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل زعزعة الدين. مسألة ليس مسألة ثروات ولا مسألة أراضي ولا مسألة مياه ولا مسألة، المسألة مسألة الدين، والمعركة معركة ملل. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمعركة معركة ملل 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 ملل، من لم يفقه غير هذا، من فقه غير هذا سطحي، حتى ولو لم يظهر ذلك، لكن عند المحكات يظهر ذلك، يظهر هذا الأمر. لكن هذا معروف، معركة ملل، لا ثروات ولا مياه ولا هذه، فقط ضغوطات حتى تقبل الدول السياسات وتنقاد عبر هذه الأفكار. فلهذا نعطيكم نمدكم على حسب ماذا؟ طاعتكم، حسب ما جاء في القرآن، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لدى القوم الظالمين. ودعت كذلك التقريب، دعت التقارب معه، يقول لك وحدة الأديان، التقارب مع أديان، حوار الأديان، دي كلها يا أخواني أفكار منفق عليها، منفق عليه، منفق عليها ميزانيات العالم، منفق عليها ميزانيات العالم، ينفق عليها، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. تقارب أديان، تقارب مع شيعة، الشيعة مذهب كذا، هذه كلها حريات، حقوق مرأة، فهذه كلها أفكار يقوم أناس بتطبيقها حرفيا، حرفيا ملف يأخذه يدرسه كيف يعرضه تماما تماما، كل شيء يعلمون إياه بالحرف الواحد، بالحرف الواحد. وهذا كيد ليس بالحديث، هذا كيد قديم. فالمجوسية هي التي قتلت عمر رضي الله عنه، وهذه الأفكار الخارجية وكذا، وكل ذلك بكيد يهود، ثم بعد ذلك بنصارى، وما وقع في العالم من إضعاف المسلمين وتسليط الحروب عليهم وإقامة الحروب عليهم إلا كل بتأزيز هؤلاء. فالمعركة المجوسية اليهودية النصرانية الرافضية التي هي مطية لهذه الأفكار التي تتشربها وهي فرع عن اليهودية تماما، تزي باسم الإسلام حتى تسنى له أن ينخر في جسد هذه الأمة من الداخل، من الداخل. والصوفية كذلك قمون على تطبيق هذه الأفكار، فنفس النصرانية تنتقل عبر الصوفية، واليهودية تنتقل عبر الرافضية هذه كلها. ولهذا صرح بعضهم من كبار رجالهم أنه نشعر أنه مع رجال التصوف من التقارب ما نشعر، وأنه يجد نفسه فين؟ يجد نفسه في مولد البدوي. تربطني علاقة وطيدة بالسيد البدوي منذ سنوات الشباب والدراسة في جامعة طنطا، في كل عيد بنتجمع مع بعض وفي محبة بيننا، ويوجد تقارب ما بين الصوفية والمسيحية، وأنا برتاح لما أروح أقابل الناس هناك في السيد البدوي في الجو اللطيف. هذا تقارب معروف بين الصوفية وبين هؤلاء، بين الرافضية وبين يهود. فهذه كلها في الحاصل يعني بهذه الإطلالة السريعة كلها أفكار ينفق عليها لزعزعات الدين في نفوس شباب المسلمين. فإسلام البحيري هذه فكرته، إبراهيم عيسى ومن على نحو أحمد ماهر محفوظ، شيء محفوظ لك معلمين، هذا البخاري هات المجلد رقم كذا شوف فيه إيه، وهذا كذا فيه إيه، وشوف هات تفسير ابن جرير فيه إيه موضع كذا، أشياء محفوظة، هذا أشياء محفوظة قدمونها ويأخذون الأموال لترويجها بين المسلمين. لأن ما يستطيع نتنياهو يجي يجلس على كرسي ويعلم الناس، أنت نتنياهو أنت يهودي، طيب خلاص خليك نتنياهو ونجيب إسلام ونجيب إبراهيم، يبقى خلاص ده مسلم وانت بتكفر الناس، يبقى هيقال لك هذا. فهذه كلها أفكار. فالإلحاد كذلك فجأة الإلحاد كذا، فجأة الإلحاد كذا، خذ يا شباب وقولوا، خذوا مع نظام العولمة والانترنت وسرعة التداول هذه الأشياء، خذ اقبض وقول. والشباب عنده فراغ شهوات وأموال، ما تريد أكثر من هذا، شهوات وأموال، ما عنده علم يدفع به شبهات ولا دين يدفع به شهوات. ولهذا دائما نكرر ما أخذ هؤلاء قوة إلا بضعفنا، إنما حينما نكون على فهم عظيم عميق بديننا هذه الأشياء ترد بأدنى الردود، أشياء لا هي مع العقل الصريح تتماشى ولا هي مع النقل الصحيح، إنما حينما تصادف محلا خاليا تتمكن، حين صادم حين خاليا تتمكن، لأن الوقاية من ذلك دراسة الشريعة، دراسة صحيحة، دراسة صحيحة. في المقابل تجد هؤلاء الذين يتزيون بزي السلفيين وأصحاب لحى ثياب قصيرة، ولكنهم مع ذلك خدم لهؤلاء أفكار كلها أفكار خارجية على طريقة الخوارج، على طريقة المعتزلة، ثغرات عديدة يستغلها هؤلاء في تشويه صورة السنة والسلفية. فكلها الله المستعان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. عموما هذا ليس يعني بجديد، هذا قديم منذ أن كان آكد خلافة إسلامية، ولا أدل على ذلك من أن أفضل الأمة أربعة هم خلفاء راشدون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أنه قتل منهم ثلاثة من الأربعة، وما هذا إلا هذا الكيد، ثلاثة من أربعة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة هم الخلفاء الراشدون، قتل منهم ثلاثة، قتل من واحد يبقى مصاب كبير، لا قتل ثلاثة، قتل ثلاثة من أربعة، قتل ثلاثة من أربعة، إن كان هذا مجوسي، كان هذا خارجي، كان هذا، المهم فكر، كلها أفكار. نعم. بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون، فإن منكريه كثيرون، كل الوثنيين ينكرون هذا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. نعم.
ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وهو الحاشر المقفي بين،
لكن قول كثيرون ليسوا أكثر من كما سبق في الدرس الماضي جمهور بني آدم على الإيمان بالبعث، الجمهور على الإيمان، لكن في كثير ينكر، يعني من جهة أعداد وكذا كالوثنيين وهؤلاء ينكرون البعث. نعم.
وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وهو الحاشر المقفي،
أي أن بعثته قريبة من الساعة، لكن القريب ما هو آتٍ، وليس عن القريب أنه يكون المائة سنة والمائتين سنة والمائة سنة وكذا، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فهو بعده الساعة. نعم. وما يدرك لعل الساعة قريب.
بيّن تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري.
نعم، هؤلاء طائفة من المتفلسفة طبعا ينكرون معاد، فيقولون لم يفصح بمعاد الأبدان إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن تفاصيل الآخرة في هذه الشريعة أعظم من غيرها، وإن كانت هذه في كل الشرائع، هذا بما اتفق على الأنبياء، ولهذا الإيمان بالمعاد واليوم الآخر في جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، لكن في هذه الرسالة العظيمة المباركة التي أعظم الرسالات الكلام في هذا في تفاصيل أوسع، مما جعل بعض الفلاسفة طائفة من المتفلسفة يقولون لم يتكلم في المعاد مثل محمد في معاد الأبدان مثل محمد، ولهذا قالوا هذا من باب التخييل والخطاب الجمهوري لا من باب الحقيقة، يعني ليس حقيقة أن هناك معاد حقيقي وبعث، وإنما هذا من باب التخييل والخطاب الجمهوري، يعني الخطاب شيء وحقائق هذه الأشياء شيء آخر. نعم.
والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد الأبدان عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم، وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم إذا سألهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع المرسلين أنذروا بما أنذر به خاتمهم صلى الله عليه وسلم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، وعامة سور القرآن التي فيها الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على المعاد فقال.
كل هؤلاء قالوا بلى، ما قال منهم قوم إنه لم يأتنا رسول يقول هذا، ألم يأتكم نذير وينذرنكم لقاء يومكم هذا اللي هو الآخرة، قالوا بلى، إذن الرسل أنذرت هذا اللقاء. نعم.
وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على المعاد فقال، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وذم المكذبين للمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنتقل من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار عظاما يعني ولحما.
نعم، الأجسام تنتقل من حال إلى حال، فتستحيل ترابا، هذه الأجساد تصبح ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة. النشأة الأولى مراد بني آدم، وإلا فآدم قد خلق من تراب، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار عظاما ولحما، استحال من حال إلى حال من حال إلى حال. هذا عند جمهور العقلاء فضلا عن المسلمين يقولون هذا. نعم، ثم أنشأه الله
خلقا سويا كذلك الإعادة.
كذلك الإعادة. نعم، يعيده الله
بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر إن السماء تمطر مليا،
أي كل شيء يبلى من بني آدم إلا عجب الذنب، هذا المكان الذي هذا الشيء الذي يبقى منه مهما أصبح ترابا، منه خلق ابن آدم ومنه
يركب،
يعني تعود نشأة الأخرى منه. نعم،
وفي حديث آخر إن السماء تمطر منيا كمني الرجال، فينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة.
والمعاد هو الأول بعينه، شخص واحد،
والمعاد هو الأول بعينه.
لكن هذه نشأة كانت من نطفة كذا، وهذه نشأة من عجب الذنب، فهما ماذا؟ فالنشأتين نوعان تحت جنس، فكانت البداء بالنسبة لك من نطفة، طيب الإعادة من عجب الذنب، وأنت واحد، فالمعاد هو الأول بعين لا شك، هو أنت الذي أنشئت أولا من نطفة، أنت الذي تعود من ويعاد خلقك من عجب الذنب. نعم، وإن كان
بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق.
نعم،
فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها.
نعم،
ومعلوم أن من رأى شخصا هو صغير ثم رآه وقد صار شيخا عالم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة،
يعني من صغر إلى كبر شيئا فشيئا، لكن إذا رآه عنده كان زميله في الابتدائية ثم رآه بعد 50 سنة، هو ولا غيره، هو وإن كان قد انتقل بأطوار من إلى. نعم،
وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها وهي كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما.
لكن هو أنت اللي بيدخل على صورة 60 ذراعا، هو من؟ هو أنت، هو أنت، فالإعادة تأخذ أطوارا وتأخذ كذا مع أن الأصل واحد. نعم،
وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه
اللي في الجنة إذا أنشئت في الجنة وخلت على هذه الصورة، هذه بقى غير معرضة للآفات ولا معرضة لتلف ولا معرضة للتغير، فيدخل أهل الجنة على صورة أبيهم آدم على سنين واحدة، على صورة واحدة ما فيها هرم ولا شيب ولا مرض ولا ألم ولا موت ولا شيء. نعم، وهذه النشأة
فانية معرضة للآفات
اللي هي الأولى. نعم، لما نشأت الجنة هذه باقية غير معرضة للآفات. نعم،
قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما،
وهذا كله دليل قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله، إبداع، أين الملحد المعطل؟ سبحان الله، أين الملحد؟ وبعدين قد لا تتصور هذه النشأة في الآخرة، فانظر إلى الدنيا، شوف أنت تبدأ ماذا؟ كنت ماذا؟ كنت نطفة، وبعدين أطوار عجيبة، غاية في العجب، غاية في العجب، آيات في تطور هذا الجنين في بطن أمه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم عظام ولحم وكذا أطوار، ثم تنتقل من إلى حتى إذا استويت في بطن أمك وجاء الميعاد نزلت بسهولة، وقد جعل الله عز وجل لك ما تتغذى عليه. الأم ما تعطيك شيئا بيدها ولا تعطيك شيئا في فمك، أين فمك أصلا؟ شوف انظر لتكون هذا الشيء شيئا فشيئا، أذرع تتكون، أرجل تتكون، وجه يتكون، وقلب، وهذه أشياء سبحان الله تزرع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، خلقها الله سبحانه وتعالى في إبداع عجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى إذا جاء الميعاد نزل من فتحة معينة ثم السبيل يسره، يسر الله عز وجل له من هذا السبيل ما يخرج، وأن الطبيبة تجلس تنتظر ولا تشد. يا أخوان في طبيبة تدخلها تشد الجنين؟ لا يا أخوان، تنتظر يخرج لها بسهولة مع مادة شمعية سهلة يخرج بسهولة لما جاء الميعاد الذي قدره الله عز وجل لخروجه. ثم يجري الله عز وجل لهذا الطفل مصدرين الغذاء، هما الثديان، هذا اللبن يخرج، ما خرج دم، ما خرج من ينزل من رحم المرأة الدم، وينزل من ثدييها اللبن، اللبن المصفى، اللبن المتكامل العناصر، اللبن الذي فيه الوجبة الغذائية التي يستغني بها هذا الطفل، يبدأ باللبأ هذا الذي يحتاج إليه، وهكذا هذه أطوار. ثم بعد ذلك في هذه الفترة التي لا أسنن له فيها، لأنه يقوم بالرضاعة فقط لا يطعم شيئا، حتى إذا ناسب أن يأكل، إذا بالشهر الذي يمكن أن يأكل فيه تخرج له بعض أسنان، ثم تكمل شيئا فشيئا، لأنه ينتقل هنا من رضاعة إلى طعام، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ ثم يكبر شيئا فشيئا، حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح أنت الذي تجلس أمامي الآن، ابن 60، ابن 70، ابن 50، ابن 40، ابن، فانظر إلى نفسك في ولدك. هذه الأطوار إنما هي ماذا؟ ليست من صنع أحد من البشر، ولا دخل لأحد في ذلك، ولهذا لو كان قزم صغير لا أحد يستطيع أن يطول قوامه أبدا، إنما يبقى هكذا، أبيض هو الأبيض، أسود هو الأسود، أحمر هو الأحمر، أعور هو الأعور، أعمى هو الأعمى، مبصر هو المبصر، كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، هذه أطوار تدل على عظمة الخالق. إذن فليس بعجيب أن ندخل على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، وليس بعجيب أن نكون في الجنة التي لا موت فيها ولا هرم فيها ولا شيء فيها، لأن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر،
وكل ذلك على الله يسير، كل ذلك على الله يسير. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية. وروى مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قوله: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل له ولا خف، والعراة جمع عار وهو من لا ثياب عليه، وغرلا بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه، وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر.
يعني إذن يحشر الناس على الوجه الذي خلقهم الله عليه حفاة عراة، فالحافي من لا نعل له ولا خف، والعاري معروف وهو من الثياب عليه، وغرلا الأغرل كالأقلف وزنا ومعنى، يعني غير مختون على الصورة التي خلقه الله عليها. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
طيب كيف الرجال والنساء معا ومعرات، أو للنساء ما محل وللرجال محل؟ السؤال سألته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من هذا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما قلنا هذا كتقريب نجد في الدنيا، يعني قد يقول قال: ما أنا غير مستوعب، يعني جنبي امرأة عارية ما أنظر يعني إليها وكذا. قربنا ببعض الأمثلة، يعني قلنا لو أنه مثلا قام حادث، أنا أركب حافلة كبرى فيها رجال ونساء، ثم قام حادث وصار هذه الحافلة تنقلب من إلى، والمرأة ليس بجوارك، المرأة على جسدك وأنت على جسدها، هل تفكر في حينئذ أن تنظر إلى المرأة أو المرأة تنظر إليك، أو ها، ولا تفكر في حياتك فقط؟ في حياتك أنت لو معك زوجتك ما تلتفت إليها، ربما زوجتك نفسها ما تلتفت إليها، هذا أمر معروف. بل وأدنى من هذا، مو في الحياة بقى، أدنى من هذا حينما يكون إنسان في مثلا موضوع مهم، إعلان مثلا نتائج وكذا، تجد الرجل بجوار المرأة ما يلتفت، أحيانا ما تلتفت، ولا ويقف بجوارك الواحد نصف ساعة ولا تلتفت إليه، لأنك مركز على أمر تريد أن تسمع النتيجة أو ترى كذا أو كذا إلى غير ذلك. هذا أمر معروف. الذين يشاهدون المباريات ربما تأتي مرات أحد بجواره وتأتي بالأشياء ويذهب ويجيء وما التفت إليها، وأولاده ما التفت إليهم، ليه؟ لأنه مع المباراة، مع المشاهدة. وهذه أمور شوف أين هي من يوم القيامة، وهو اليوم القيامة، فإذا كانت هذه أمور في الدنيا فعلا لا تلتفت إلى امرأة ولا إلى رجل ولا إلى شيء بجوارك، لا تلتفت، لا تلتفت. الإنسان إذا انشغل ما التفت إلى من بجواره. ولهذا لما كان السلف ينشغلون بالعلم كان أحدهم تأتيه امرأته وتقف وتمضي، وربما ما يلتفت زوجها إليه. عبيد بن يعيش أطعمته أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة يأكل من يديها وهو لا يلتفت، ما عنده فراغ للعشاء فتطعمه. فالشاهد يعني من هذا، وربما يمر به الوقت فيقول قريب العشاء أو كذا، فتقول لقد تعشيت رحمك الله. فهذا أمر معروف كل ناجده، أن الإنسان إذا اهتم بالشيء ما التفت إلى من بجواره، لا امرأة ولا كذا، ما يهتم بمن بجواره. نعم. فكيف بيوم عظيم وصف الله بأنه عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هل يلتفت أحد إلى أحد؟ هذا مستحيل. نعم. فبصرك اليوم حديد. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قوله يلجمه العرق أن يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام، قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية.
هذا معنى يلجمه العرق. نعم.
وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في بعث النار.
هذه فائدة. يقول الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، الظاهر يعرق الناس يوم القيامة، فالظاهر العموم، لكنه قال: ولكن دلت الحديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض، أن البعض الله عز وجل يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء الشهداء ومن شاء الله عز وجل. إذن ليس هذا يعم كل الناس، وإنما هناك أناس يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأوصاف. نعم.
ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة.
فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا مع أن كل واحد لا يجد إلى موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ ده له حال وده له حال وده له حال، مع أن الأرض واحدة والكل في موقف واحد. نعم.
إن هذا
مثل ما يكونون في القبور، وهذا منعم وهذا معذب. سبحان الله. نعم.
إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة، وأن ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة.
إيه نعم، ما تقول كيف نصدق هذا؟ كيف يكون هذا؟ أصلا مسألة كذا والمسألة كذا، ولهذا العقلانيون فشلة الذين لا يؤمنوا بالغيب، كما قالوا كيف النبي يعرج به، والجاذبية الأرضية ما أدري إيه، وطبيعة ما أدري إيه، هذه كلها آيات. طب الجاذبية العقلية بتاعتك هذه كانت تعمل ايه امام جنود يمشون في المياه ها بخيولهم وكذا؟ ها جاذبية ايه؟ وموسى يضرب العصا بعصاه البحر فانفلق، كان ايه بقى القوانين المادية؟ ها اين هي؟ ولهذا هذه الكرامات والايات تسمى بخوارق العادة، خوارق تدل على قدرة إكرام الله لأوليائه وإكرام الله لرسله وإقامة الحجج على خلقه. فهذه لا تخضع لهذه المسائل المادية لأنها تسمى خوارق للعادة، أي ليس على العادة تكون هذه أشياء إظهارا لكرامة هذا الولي أو آية نبي على مثله يؤمن البشر وتقوم الحجج عليه، فتخضع هذه لما يسمى بالقوانين الطبيعية هذه الموجودة التي جعلها الله عز وجل يعني مألوف الخلق أو نسق الخلق عليها. الله عز وجل الذي خلق هذا هو الذي يخالف هذا على وجه الآية والاعتبار وبيان عظيم القدرة وغير ذلك. فهؤلاء يمشون على الماء، وهؤلاء يموتون ثم يحييهم الله سبحانه وتعالى، وهذا على منبره في المدينة ينادي يا سارية الجبل، وهذا يسير والنور بين يديه، كلها مسائل لا يقال كيف. فالإيمان بالغيب إنما هو تفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا بالنسبة إلى الله عز وجل يسير، احنا ما نستعظم هذا على قدرة الله. ولهذا قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أهون، ليس هذا عائد إلى الله عز وجل أن هذا أهون شيء أهون من شيء، كله هين، ولكن بالنسبة للعقول أن الإعادة تكون ماذا؟ تكون أهون من البداء، وأهون عليه بالنسبة لعقولكم، تدركون أن من بدأ الخلق لا يعجزه أن يعيده، إذ الإعادة أهون من البداء. إنما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكله عليه هين، وليست البداء بمعجزة لله عز وجل أو شاقة عليه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه.
ولهذا الإيمان بالغيب ركن عظيم من أركان الإيمان، وإذا توقف الأمور كثيرة أخواني في الصفات والأشياء صفات الله عز وجل وما أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى، لابد أن تؤمن بذلك وتفوض علم ذلك في الكيفية إلى عالمه سبحانه وتعالى، ولا تدخل بعقلك. يضع قدميه في النار، يضع قدميه في النار، ينزل وينزل، يجيء لفصل القضاء، يجيء لفصل القضاء، مستوٍ على عرش، مستوٍ على عرش. فكل هذا نؤمن به، ما يكون في اليوم الآخر مما أخبر الله سبحانه وتعالى به نؤمن به، كل ما أخبرنا به من الغيب نؤمن به ونفوض علمه إلى عالمه، ولا يحصل لنا شك في هذا، ولا يأتينا واحد يشكك. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج هذا وفي الإسراء سؤالا واحدا، يعني كيف وصلت في هذه المدة، وما هي المدة الزمنية تحديدا، وكيف وصلت، وهل يعني كنت سير بجوار الجبال ولا فوق الجبال ولا يعني. طبعا لو النبي عندنا ها لقلنا أرأيت قوم الأرائيون هؤلاء ما كان يكفيهم ولا ألف سؤال في رحلة الإسراء والمعراج، ولا ألف سؤال. لكن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما يترتب عليه عمل، كأخبار الدجال. سألوا عن إيه؟ سألوا عن الصلاة في هذا اليوم الذي يكون كسنة، نصلي كيف؟ يكون خمس صلوات ولا كذا، أمر يترتب عليه عمل، ماذا نصنع؟ ومن هنا سبحان الله كان سؤال الصحابة بهذا سؤالنا، احتجناه قبل الدجال. البلاد اللي فيها نهار بالأشهر أو ليل بأشهر، كيف يصلون وكيف يصومون؟ يبقى سؤال يترتب عليه عمل، عمل. إنما احنا نترك كل هذا ونقف عند لون كلب أصحاب الكهف. كان إيه لونه؟ طيب أصحاب الكهف القصة العجيبة اللي فيها من الآيات ما فيها، لا نتركها كلها ونقف عند أصحاب عند لون الكلب. لون الكلب كان لونه إيه؟ نعم، وهؤلاء يناقشون المعراج بالجاذبية، قانون الجاذبية، هؤلاء مجاذيب. نعم، فالإيمان بالغيب ركن عظيم، ولهذا بدأ الله عز وجل به في وصف المؤمنين في كتابه، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا أخص ما يكون. وهذا الأمر قائم على التفويض والامتثال فيما يتعلق بالكيفيات والكنه. ولهذا سبحان الله ما أثلج هذا المنهج صدر الإنسان. لست كالأشاعرة يلزم من هذا الجهة ويلزم من الجهة الجسمية وهذا منزه، يلزم ايه؟ يلزم في المخلوق ولا في الخالق؟ يلزم في المخلوق ولا في الخالق؟ يلزم انه ينزل السماء تحيط به لانه ترك وحركة وهذا الله منزع عنها، هذا فين؟ هذا في المخلوق، انت تصف مخلوقا او تصف خالقا. ولهذا كل ممثل يا اخواني معطل، وكل معطل ممثل. هذا الذي عطل ما عطل الا صفة يتصورها اصلا في ذهنه، التي عطلها هي الصفة المتصورة في الذهن وليس الصفة الحقيقية، عاد بعد ذلك الى تعطيل الصفة الحقيقية. لكن التي عطل ماذا؟ عنده اليدان اللتان لا فرق بينه وبين يدي البشر، وهذا يليق بالله اذا عطل هذه الصفة التي يتصورها في عقل. طب والممثل عطل صفة حقيقية، جعل صفة الله التي وصف بها نفسها هي صفة المخلوق، وهي ليست كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا آية واحدة عندنا تحد لنا إشكال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل يجي يتجلى لعباده يراه المؤمنون، إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية؟ عقولنا تشهد بتفاوت المخلوقات، نرى قمرا في سماء ونرى شمسا في السماء ولا نحيط بها ولا ندرك، ولا ندرك ذلك. نعلم ان الكون مليء باشياء وكذا ولا ندرك ذلك. اعتقدنا يعني نعتقد الان، انا اتكلم الان واللي في امريكا بيراني الان طب كيف تصل هذه الاشياء عبر ايه؟ فاذا كانت هذه في المخلوقات ونصدقها، بل نصدق في ابدان روحا، مع انه لو شرحت بدنك كلك، شوف كل علماء التشريح ما طلعوا ما اخرجوا شيء اسمه روح، صفاتها كيت 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 كيت، وجدناها، يجدون دما، يجدون شرايين، يجدون اورده، يجدون قلبا، يجدون كبدا، يجدون طب اللي قوام بدنك هذا على شيء اسمه روح، ها المختبرات تاتيها، معامل التحليل، الاشعاعات، المسح الذري، ولا أعلى من ذلك أتى بالروح، مع إن ما في واحد إلا ويؤمن بأن سريان الحياة في هذا البدن إنما تكون عن طريق الروح. فين هي الروح هذه؟ فين هي الروح هذه؟ تخضع لهذا؟ ما تخضع. وهذا المثال الذي استدار به شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء. فالإيمان بالغيب صفة عظيمة، ولا يسلم الإنسان دينه إلا بالإيمان بالغيب، ما يسلم. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء كيف كيف قال هذا الاستواء غير مجهول، الحد الذي يجب أن نعلمه علمناه الحمد لله من جهة المعنى، فاستوى على على وارتفع. والكيف غير معقول، لا نعقله، لأنه ما جاء في القرآن والسنة إخبار به، ولا لله مثيل حتى نلحق المثيل بمثيله ونقول هذا مثل هذا، ولا رآه أحد حتى نقول صفه لنا وبالتالي نفوت. ولهذا نقول في الصفات بلا تكييف، نمرها بلا تحريف وتعطيل وتمهين ولا تكييف، أي لا نكيفها نحن، إنما هي لها كيف لها كيف. ولهذا قول السلف بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، وليس أنها ليس لها كيف، لا لها كيف. فقول بلا كيف أي نعلمه، بلا كيف نعلمه، وإلا هي لها كيف. جميع صفات الله لها كيف، لكن لا نعلم هذا كيف من قبلنا، لا تكيف ولا تحريف ولا تكيف، لا نحرف ولا نكيف، لا كيف ولا معنى. أيضا ما قال بعض السلف لا كيف ولا معنى، يعني لا كيف على ما يقوله الممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرفة، وإلا هي لها كيف ولها معنى من غير تفسير. نفس المسألة على ما يفسره هؤلاء من تحريفات أو ذكر كيفيات، عبارات السلف تفهم في ضوء هذا، وكلامهم يشرح بعضه بعضا. نعم.
وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع عليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والموازين جمع ميزان، وأصله ميوزان، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع، هل المراد أن لكل شخص ميزانا أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة، أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: فمن ومن خفت موازينه.
واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع وضع الموازين، هل المراد أن كل شخص ميزانا، كل شخص له ميزان، فيكون هذا باعتبار تعدد الموازين، أو لكل عمل ميزان، موازين الأعمال، فيكون الجمع حقيقة، أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ هو ميزان واحد، ولكن باعتبار موزنات أعمال العباد فيكون الجمع الموازين، يعني الموزون، فيكون هذا التعدد بهذا الاعتبار. هذا نقول الألفاظ تحتمل وكذا، ولهذا تصبح هذه مسألة مسائل الاجتهاد، ولهذا بعض السلف يقول هذا وبعض السلف يقول ذاك، وليس هذا من مسائل الاعتقاد، أي يعني التي يجب اعتقادها، يعني المخالف فيها مبتدع، ولهذا لا يصح إيراد هذه المسألة في أن السلف اختلفوا في العقيدة. أي عقيدة؟ أي عقيدة تلزمني بهذه؟ فين العقيدة هذه التي يجب أن أعتقد إيه؟ أن الميزان واحد ولا متعدد وكذا؟ إيه العقيدة في هذا؟ لكن ألزمني عقيدة أن هناك ميزانا، ميزان حقيقي تزعم، هذا هو العقيدة التي من خالف فيها كان مبتدعا. تبهت يا أخواني بارك الله فيكم؟ اللي خالف في هذا في الميزان، وجود ميزان حقيقي توزن الأعمال عليه، الذي يخالف في ذلك هم أهل البدع. إنما الميزان واحد ولا متعدد ولا كذا، هذه مسائل الاجتهاد. يوزن العامل، البطاقة، العمل، هذه كلها نصوص تحتملها. نعم.
ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى ومن خفت موازينه، ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. والذي يترجح أنه
طبعا هذا على قول، يبقى هنا الجمع باعتبار التفخيم، ومنهم من يقول الجمع على اعتبار أن من كذب برسول كان مكذبا لجميع المرسلين، ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، فتكذيب رسول تكذيب لكل الرسل للتلازم في الإيمان بالرسل. نعم. والذي يترجح،
والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا.
نعم، هذا وبهذا تجتمع أدلة، ما في إشكال، الميزان واحد، ولكن هذه الموزنات باعتبار ما يوزن، لأنه قال ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، فالراجح أنه ميزان واحد. ثم هذه هذا الجمع يكون باعتبار الموزونات، كما أن الراجح أن العامل يوزن طارة، والبطاقة توزن طارة، وكل ذلك راجع إلى العمل، فإذا ثقل العامل فبعمله، وإذا عظمت الصحيفة فبما فيها من عمل، فالأصل هو وزن الأعمال. الأصل هو وزن الأعمال، طارة قد يوزن مع الأعمال هذه العامل، وطارة قد توزن الصحيفة، لكن الأصل هو وزن الأعمال. نعم. لكن هذه كما قلنا من مسائل مسائل اجتهاد، وليست مسائل اعتقاد يجب اعتقادها، والمخالفة من أهل البدع. ولهذا قال هنا و اختلف في ذكر هنا بلفظ الجمع، ثم قال والذي يترجح. ما قال هذا؟ إلى هذا ذهب المعتزلة، إلى هذا ذهب الخوارج، إلى هذا ذهب الأشاعرة، إلى هذا ذهب كذا، مثل مسألة الرؤية، مثل مسألة الكلام، لا، ما فيها شيء من هذا. فما نقول السلف اختلف العقيدة؟ الحمد لله عقيدة السلف واحدة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحكى حنبل،
هذه مسائل لابد يعني تحبك حبكا حتى لا يتسلل خلل. تعرفون الحرف هذا يا اخوان لا ينبغي التساهل فيه. ما يقال السلف اختلف العقيدة ثم بعد ذلك نشرح فنقول من فروعها من كذا، خلاص يبقى لا نورد السلف اختلف العقيدة، لا نورد الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا، أبدا، أشاعرة أهل بدعة وافقوا السنة في كذا، لا نورد هؤلاء مرجئة أهل السنة، هذا إرجاء أهل السنة، أهل السنة ما يعرفون إرجاء السنة أصلا، ما الاسم له إلا السنة، هندخل إرجاء السنة كيف؟ السنة في وادي والإرجاء في وادي، ما يصلح، ما يصلح أبدا. ولا صوفية أهل السنة، ما في صوفية أهل السنة، في صوفية أهل السنة، عارفون صوفية، صوفية أهل السنة يبقى ليس من أهل السنة، ما في شيء اسمه صوفية أهل السنة، لا لباس ولا اصطلاح واشتقاق ولا أي شيء. ما للصوفية أهل السنة؟ ما للإرجاء والسنة؟ ما للأشاعرة والسنة؟ انتبهوا يا أخوان، صوفية أهل السنة، مرجئة أهل السنة، الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا. قلت حارب، ولو صدرت من علمائنا، ولو صدرت من علماء، ولو قال الشيخ العثيمين الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه، غلط. ولو قال بعض العلماء ارجاء أهل السنة، غلط. ولو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صوفية أهل السنة، غلط. فشيخ الإسلام والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وكل علمائنا الذين لولاهم بعض فضل الله لكنا كالبهائم ما ندري شيئا، علمونا أن السنة ومن قبلهم من هو أجل منهم، علمونا أن السنة ما الاسم له إلا السنة، فعلام ينضاف إلى السنة غيرها. حينما يسألني واحد وأنا أدرس مرجعة أهل السنة لما الفقهاء والعلماء ومرجعة أهل السنة صوفية أهل السنة، لما يقول يا شيخ أنت دائما معنا كل لقاء تقول السنة ما لا اسم له، السنة ما لا اسم له، قال مالك السنة ما لا اسم له. طيب يا شيخ كيف نجمع بين هذا وبين صوفية أهل السنة؟ أقول له ماذا أقول له؟ إما أن نعود على الضابط بالإبطال ما لا اسم له السنة، وإما أن نعود على الوصف بالإبطال، ولا شك أن هذا هو الذي يتعين. إنما الواحد يريد أن يشرح الشيء وهو جريء، الضابط المحبوك اللي ما فيه خلل، ويبقى كلام علمائنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي يعرض على الكتاب والسنة. كانت السنة ولا تصوف، فكيف تصبح صوفية أهل السنة؟ كانت السنة ولا إرجاء، كانت السنة ولا أشعرة، فمن أين جاءت السنة لتتزوج بالإرجاء والأشاعرة والتصوف فينتجان ولدا اسمه صوفية أهل السنة إرجاء أهل السنة؟ كيف إرجاء أهل السنة؟ السنة عندهم إرجاء، أهل السنة عندهم سنة، أهل السنة عندهم أشعرة، أهل السنة عندهم سنة، أهل السنة ما عندهم تصوف، ما عندهم إرجاء، ما عندهم تمشعر، ما عندهم خوارج، ما عندهم روافض، ما عندهم إلا السنة. يحك رأسه بالأثر فنسمي زهده تصوفا، نسمي ورعه تصوفا، نسمي زهده زهدا، نسمي ورعه ورعا. ليه نسمي صوفين حمدا؟ ينفع؟ عندك البادي وعندك الناهي، اللي يخلي البادي ناهي والناهي بادي ده مشكلة، صح ولا يا ما؟ البادي بادي والناهي ناهي، بادي بتركيز خمسة، ناهي بتركيز ما أدري إيه، المهم كل حاجة لا تركيزها ووصفها بقى اشتري منك بادي ولا ناهي، كل حاجة لا وصفها المناسب لها، البادي بادي والناهي ناهي. طيب ينفع عندكم يا حمادة بادي ناهي؟ أو نسأل دكتور سيد في بادي ناهي يعني ما ولا ما أدري يعني البادي بادي والناهي ناهي، هذا كذا وهذا كذا، هذا وصف ولا وصف، كل شيء هذا له وصف وهذا له هذا وهذا له وصف، الألفاظ قائم على الحدود، في مبدع وفي مبتدع. في خلق في خلق، فما للسنة وهذه الأشياء؟ من هنا يأتي الاختراق يا أخوان، السلف اختلف العقيد، وبعدين نأتي نشرح فنبين أن هذه أمور اختلفوا فيها يعني من متعلقات العقيدة التي ليست من أصولها. طب خلاص من أصلها قول السلف ما اختلف العقيد، العقيدة ده يطلب له الجزم، يطلب له الجزم والقطح، معقد القلب عليه، يبقى أنا سد الباب مطلقا. الصحابة اختلفوا، هراء رب ما اختلفوا، فين اختلفوا؟ فين اختلفوا؟ نحن تعلمنا أن الاختلاف هذا إما أن يكون له حظ من النظر وده اجتهاد، هذا من يقول في اختلفوا، إنما قول لا حظ له من النظر هذا نرده، إما نسميه شاذا أو خطأ، إنما كلمة اجتهاد عندنا كلمة اختلاف معتبر عندنا، ما قل علماء اختلفوا يعني اختلاف المتقرر اللي هو من نسميه اجتهاد، وبناء عليه علمنا علماؤنا أنه لا إنكار في مسائل اجتهاد مو بمسائل الاختلاف يقال بالإطلاق، إلا إذا فصلنا الاختلاف إما يكون قويا فلا إنكار فيه أو يكون ضعيفا يبقى هذا فيه الإنكار اللي هي المخالفة، لكن لا نسميها اختلافا. فيبقى السلف ما اختلفوا هل رأى محمد رب أم لا، السلف ما اختلفوا هل علي رضي الله عنه أفضل أو عثمان، ما اختلفوا، منذ عهد النبي هم يتكلمون بأن عثمان هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما زالت الأمة، من أين هذا الاختلاف؟ مسائل يا أخواني، وإن وجدت في كتب بعض مشايخنا أو كذا، لكن لابد من التحرير لنسد الباب. إحنا بنستفيد مشايخنا، وكلما تأخر العصر واستغل أهل البدع مثل هذه الألفاظ، كان التحرز من ذلك وسد الباب من ذلك أوجب. يعني ما تقول هذا خلاف منهج علمائنا وطريقة علمائنا؟ كيف أحمد رحمه الله في وقت ما يقبل أن تقول القرآن كلام الله تسكت، ما يقبل، مع أن الله ما ذكر في كتابه إلا حتى اسمع كلام الله، لكن الموجود في كتابه حتى اسمع كلام الله ليس هو الموجود على لسانة الواقفة، هو كلام الله، لأن كلام الله في القرآن صفة الله، وصفة الله غير مخلوقة، إنما الواقفة يقول لا نجد ومخلوق ولا غير مخلوق. فحينما تشابهت هذه الألفاظ لم يقبل أحمد رحمة الله عليه إلا أن تقول غير مخلوق، وصدق رحمه الله، صدق. لما اشترك أهل السنة شاركهم من شاركوا من البدع وقالوا نثبت العلو والله، نحن نثبت العلو، وحينما تأتي إلى التفصيل تجد أن المثبت ليس علو الذات إنما علو الصفات، وإنما علو الذات ينكرونه. فهنا أهل السنة وضعوا الضابط الذي يحصل به التميز، فقالوا عالم بذاته، بذاته. لما وجد من قال في كل مكان بذاته قالوا بائن من خلقه. فلما وجد من يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة والأمة اختلفوا في العقيدة والملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا والأنبياء اختلفوا، كان لابد أن يحسم الأمر. هذا الصحابة ما اختلفوا عقيدة ولا السلف اختلفوا عقيدة ولا الأمة اختلفت في العقيدة، عقيدتنا واحدة، الأمة هذه عقيدتها واحدة، ما ليس عقيدتها على قولين أو ثلاثة أو أربعة. الصحابة ما اختلفوا هل رأى محمد ربه عز وجل، ما اختلفوا هذا، يعني بعيني راسي ما اختلفوا هذا. نحرر، لا نريد أن نسمع أبناءنا أن الصحابة اختلفوا في كذا وكذا. طب بعض العلم قال اختلفوا، اقرأ له، اقرأ له اختلاف لفظ، يعني من جهة اللفظ إنكار من عائشة إثبات من ابن عباس، لكن حقيقة اختلاف ما في، خلاص يبقى نعبر بالحقيقة، نعبر بالحقيقة ونقول الإجماع منعقد على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه، ما وجد، ما روى عن صحابة ولا تابعي أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه إلى المعراج بعيني رأسه، ما حصل. إذا خلاف فين؟ طيب رؤية النور ما اختلفوا، رأى نورا كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم. لكن حينما تأتي المسائل في رؤية رب عز وجل في الآخرة، يراه المؤمنون في العرصات، يراه المؤمنون فقط، المؤمنون والمنافقون، والمنافقون والكفار، نعم نعبر عن هذا انها اقوال وليست هي مسائل الاعتقاد، فما خالف فيها مبتدع على اهل السنة، انما هذا في اهل السنة موجود. بهذه الحمد لله هذه الامور تنضبط. اجي انا في مسألة الخروج على السلطان، قال ببعض المشايخ وما بغي ان نتشدد، اصل المسألة يعني هم لم يختلفوا في ما أدري، إنما اختلفوا في كذا أو تكييف هذا الأمر، هل هو خروج ولا إنكار ولا. إحنا خلاص عندنا معتقد واحد، لا يجوز خروج عمتنا ولا أمورنا وإنجاره. كل واحد يقول قول الخلاف هذا باطل، السلف ما اختلفوا في هذا، السلف ما لهم قولان لا في خروج ولا في عزل، ما لهم قولان في هذه. يبقى بهذه تضبط المسائل، بهذه تضبط المسائل وتتميز، وتميز منهج أهل السنة والجماعة. هذه مسألة يا إخواني مهمة جدا. فنحن حينما نجد تعبيرات، أنا يعني أنا أعجب لما يقال مثلا شعر أهل السنة فيما وفقوا، أعجب لما يقال مرجة أهل السنة، أو هذا أمر يفتح بابا عظيما جدا، فلابد أن يرد ولو كان قول من كان من أهل العلم، بل هو أوجب في رد من غيره. ليه؟ لأن هذا محل الاقتداء، لو لم يتم التنبيه على هذا بيستقر، لو لم يتم التنبيه على هذا يستقر. نعم. يقول والذي يتراجح ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. نعم. نعم خلينا نشوف هذا. قول خلينا ما. نعم ها
وقيل الاثر عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله
عليه وسلم
قال من دقه لسافر قال يجمع بين هذين الاثار لانه ربما يوزن الاعمال ويوزن الشخص ذاته تمام ويوزن محلها
صح. ايه الاشكاليه في هذا؟
يعني الجمع بين الثلاثه صحيح
ولا؟ صح صح صح. الاصل ميزان العمل هذا العمل وقد يوزن العامل وقد توزن البطاقه وبهذا تشمل الادله لأنه لا يمكن إنكار هذه النصوص. ورد النصوص بوزن العامل ورد النصوص بوزن صحيفة ورد النصوص بوزن العمل فالأصل وزن الأعمال. حتى العامل ثقله بعمله حتى الصحيفة ثقلها بما فيها من عمل فهذا كله عدل العمل. ولهذا لو قلنا العمل وما تفرع عنه من وزن عامل وزن صحيفة لكن كله رجع إلى العمل. نعم نعم التجريح ايه طبعا هذا ما التجريح. نعم ايه نعم بل قال شيخ سام هؤلاء الذين بدعهم السلف. نعم
وحكى حنبل بن اسحاق في كتاب
لكن هؤلاء الذين يقعدون لهذا الامر ليس انه عالم وافقهم في قوله او كذا. نعم نعم نقول قوله هذا هو قول مرجئة الفقهاء. نعم لكنه من أهل السنة. نعم
وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل وخص من
هذا هو المعتقد بقى أخواني. هذا هو المعتقد. يقول قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. هذا جزء المعتقد اللي هو ايه؟ إثبات الميزان الحقيقي ليس الكناية عن العدل. إثبات الميزان الحقيقي لله سبحانه وتعالى إثبات الميزان الحقيقي يوم القيامة توزع على الأعمال. هذا المعتقد الذي من خالف فيه كان مبتدعا. أما ما سبق فكما قلنا. نعم
وخص ممن يحاسب وتوزن أعمالهم طائفتان فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة
والسلف لم يختلفوا في أن هذا الميزان الحقيقي توزع في الأعمال ولو كفتان لم يختلف السلفيات. وما ورد عن مجاهد بأن هذا إشارة إلى القسط والعدل وكذا هذا تفسير منه لمعنى المفردة من جهة اللغة ليس إنكارا لميزان يكون يوم القيامة فإنه رحمه الله من جملة من نقل عنهم إثبات الميزان والحقيقي الذي يكون يوم القيامة ففرق بين هذا وذاك مثل ما ورد عنه في الرؤية نفس المسألة في فرق بين تفسير موضع من جهة لغة وبين معتقد. المعتقد أهل السنة لم يختلفوا مجاهد وغيرهم في إثبات الرؤية الحقيقية لله عز وجل في الآخرة في إثبات الميزان الحقيقي لله سبحانه وتعالى ما اختلف السلف في هذا إنما هذا الموضع مما فسره وتختلف في ذلك الروايات في مسألة يعني الرؤية كذلك أيضا في مسألة الميزان فمن جهة لغوية لكن المشهور عن السلف في هذا وهو الصحيح الذي ينبغي وضعه هو ذكر الميزان حينما تذكر هذه النصوص الميزان الحقيقي وأن هذه موزونات وأن وأن، ومن لازم ذلك لا شك العدل والقسط وغير ذلك، لأن الله قال ونضع الموزين القسط ليوم القيامة. نعم،
وخص ممن يحاسب،
لكن لا يستغل تفسير مجاهد في هذا إلى إرادة خلاف، ولا لأن المسألة هنا إنما هو تفسير للفظة من جهة اللغة لا معتقد، المعتقد ثابت في إثبات الميزان، فليس هذا إنكار الميزان. ولكن مع ذلك نقول نقدم تفسير السلف الواضح في أن هذا هو الميزان، في ذلك إثبات الميزان الحقيقي. نعم،
وخص ممن يحاسب وتوزن أعمالهم طائفتان، فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان، ومن المؤمنين من لا سيئة،
ولهذا الكفار لا توزن ماذا لهم حسنات وسيئات، ما له حسنة أصلا، ما له حسنة حتى توزن، ولهذا لا يوزن. الكافر ليس له عمل يوزن، إنما يوزن من له حسنة وسيئة، أما الكافر ما له ميزان، وإنما حسنته التي توجد في منه في الدنيا يطعم بها، فيلقى الله ولا حسنة له، فيلقى الله ولا حسنة، ولهذا لا يخفف عنه في النار بما عنده من حسنات، لا وإنما لكون هذا لما كانت له حسنات في الدنيا وكان فهو أخف كفرا من غير، فتفاوتنا بحسب الكفر، إنما ينتفع بحسنة، وقدمنا إلى معامل فجعلناه هباء منثور، ما لهم حسنة أصلا، يدخل النار ولا حسنة لهم حتى نقول يخف بحسنة، وإنما يطعمون بها كما جاء في الحديث في الدنيا، ويكافئون عليها في الدنيا بشيء من أمور الدنيا، إنما في الآخرة لا حسنة لكافر. فعلى ما توزن إذن؟ وإنما هو إحصاء أعمال كما ذكر شيخ الإسلام، سأتينا كلام شيخ الإسلام في الكافر. نعم، نعم، في العصاة، هذه في العصاة. نعم، كيف يعني هذا في هي؟ نعم، في ايه هذا؟ مش باعتبار الميزان الذي يوزن له، انما لا وزن لهم من جهة أعمال، أي أنه لا أعمال لهم توزن، لا أعمال لهم توزن، فالقول الله عز وجل ولا عمل لهم يوزن. نعم،
حديث شيخنا يؤتى الرجل الثمين من أهل النار فيوضع في الميزان،
هذا لبيان أنه لا يساوي شيئا، مو بميزان كف لحسنت وكف لسيئات، إنما هذا الكافر يوزن، لا يزن جناح بعوضة زينة هذا الكافر، لكن ليس أن هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل كفة أخرى هي كفة الحسنات. نعم،
قال ولم يعمل حسن، قال وخص ممن يحاسب وتوزن أعمالهم طائفتان، فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان، ومن المؤمنين من لا سيئة له ولا حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان، فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في قصة 70,000 ومن شاء الله أن يلحقه بهم، وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف والريح وكأجاويد الخيل، ومن عدا هذين الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين. قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد
تمام. إخواني، أجمع السنة على الإيمان بها، إذن ما قالوا سوى مجاهد، ما قال سوى مجاهد، ما استثنى أحد مجاهدا رحمه، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه الإجماع حتى نعي ما نقل عن مجاهد. هناك فرق يا إخواني بين إثبات ميزان وبين تأويل موضع، وافقت أو خالفت في التأويل، لكن إثبات الميزان معتقد، إثبات الميزان معتقد، مثل ما ذكرنا بالأمس في كلام ابن خزيمة، في فرق بين إثبات صورة، إثبات صورة لله عز وجل، وبين تأويل موضع أو كلام في موضع من جهة إثبات حديث أو عدم إثباته. نعم، فهنا الزجاج يقول أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. يبقى انتبهوا لهذا. نعم. وجاء ذكر بعض العلم تفصيلا في ذكر بعض أهل السنة ومنهم مجاهد. نعم.
شيخنا قوله قبله ومن عاد هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وطرد أعمالهم على الموازين ظاهر من الكفار.
أكمل 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 بس. نعم.
قال وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال وإن كرت المعتزلة الميزان.
وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة هذا الأصل كما قلنا. هذه الأعمال يوزن معها العامل طارة يوزن مع الصحيفة طارة كما نطق بذلك الأحاديث التي لا يمكن ردها. لكن هذه الأحاديث لا تخصص عموما فنقول يوزن توزن الصحائف فقط أو يوزن العامل فقط لا. وأن الميزان له لسان وكفتان يبقى ميزان حقيقي هذا ميزان حقيقي. نعم.
وإنكرت المعتزلة الميزان
ويميل بالأعمال يبقى ذا المعتقد الأشبع عليه. نعم.
وإنكرت المعتزلة الميزان وقالوا
طبعا ورد في عبارات أهل السنة من قال لسان وكفتان ومن قال كفتان. نعم.
شيخنا إثبات اللسان داخل في الإجماع في حد الإجماع
بعضهم ذكره وبعضهم ما ذكره فالذي يظهر أن الكفتين هذا مما أجمعوا عليه. نعم.
وإنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال.
قال عبارة عن عدل أنكروا الميزان أنكروا يكون هناك ميزان حقيقي فقالوا لا ميزان حقيقي لأنه لا يتصور هذه أعمال معنوية صلاة صوم زكاة كيف توزن. نعم. بعقولهم خالفوا بعقولهم
فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة فيكونوا على أنفسهم شاهدين.
نعم. والأحاديث في ذلك كثيرة من أحاديث البطاقة أشهر ما يكون هذه صحيفة هذه كفة عليها سجلات من الذنوب والمعاصي ثم هذه بطاقة توزن فتطيش الصحائف هذا واضح. والنبي قال أيضا في حديث البخاري كلمتان خفيفتان عن لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض. نعم. إنها لا تزن عند الله كجبل أحد فمن ثقلت ومن خفت. نعم. لكن بما رد هؤلاء بنص أبدا بأثر أبدا بكلام صحابي أبدا تابعي أبدا إنما بعقول كيف تكون هذه الأشياء المعنوية موزونة كيف توزن. نعم.
والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة.
ويقول المعتزلة كما نقل العلامة العثيمين يقول فالمعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل. قال ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان بل نعبر بالعدل لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان ولهذا قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال بعض العلماء إن رجحان للعالي لأنه يحصل فيه العلو ولكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل يعني اختلف الراجح أنه العالي ولا النازل فيقول ونقول إن الراجح هو الذي ينزل اللي هو الثقل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة فإن فيه إن السجلات تطيش وتثقل البطاقة وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول. نعم.
والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توذن ورجح.
ولهذا عملك يتجسد لك في هذه الصورة في قبرك أبشر أنا عملك الصالح. والتلاوة وثوابها يأتيك يوم القيامة كأنهما في البقرة والعمران غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. هذه التلاوة ثواب التلاوة، وليس القرآن يأتي في هذه الصورة، فإنه ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكن هذا الثواب، فهذا ليس على الله ببعيد. فيأتيك عملك في القبر في أحسن صورة، تلاوتك في الأخيرة تأتي على هذا النحو، إذن أعمالك توزن على هذا النحو، تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال السيئين في صورة قبيحة ثم توزن. نعم.
ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال.
نعم.
والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن.
نعم، إذن هذا عمل. نعم.
وفي حديث جابر رفعه: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف، أخرجه خيثمة في فوائده.
نعم.
وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن قيل فقد قيل فمن ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد. قيل: يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله: يا أيها الرسل. وقيل: لكل عبد ميزان. وقيل: الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. وقيل: جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. انتهى. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال.
طبعا لسان مو بلسان المعروف، لسان الميزان الذي يكون يعرف استواء الوزن من ميله أو كذا. نعم.
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي: روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر،
وطبعا ليس هو القرآن الذي هو كلام ربي، لأن كلام ربي صفة له وليس كمثله شيء، وإنما هذا عمله المتعلق بالقرآن تلاوة أو إعراضا. نعم.
وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال، وقيل يوزن صاحب العمل. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
نعم، هذا هو الجمع، ولا اختلاف، يبقى ما في اختلاف، هذا باعتبار هذا باعتبار هذا باعتبار، فلا نسميها أقوال. ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: فصار هنا ثلاثة أشياء، العمل والعامل والصحائف. فقال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب بطاقة فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباد. يبقى الأصل وماذا؟ العمل، وطارة قد يوزن عامل والصحيف، فلا إشكال، ننطق بما نتقد به النصوص ولا تعارض. نعم.
وقال القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون،
فكلام القرطبي يبين متى يكون الوزن، فيكون هذا بعد الحساب. نعم.
قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، وفي حديث البطاقة: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والترمذي وزاد: ولا يثقل شيء اسم الله. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له، ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقي. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام.
هذا قالوه بماذا؟ بالنص يا أخواني ولا بالعقل؟ هذا بعقل. فقاس أمور آخر عمر الدنيا، كيف هذه المعنويات توزن؟ يعني هل أنت الآن تستطيع أن تزن الصلاة على ميزان حسي؟ لا. إذن هذا في الأخرة كذلك. ومن أجل هذا أنكروا كثيرا مما دلت عليه النصوص بعقولهم الكاسدة هذه الفاسدة، وقاسوا أمور الأخرة على أمور الدنيا، ولو أنهم فوضوا كيفية ذلك إلى الله وهو على كل شيء قدير، وآمن بما نطق به كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا أراح واستراح. نعم.
فإن الله يقلب الأعراض أجساما، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا.
ومن لم تبلغ دعوة الرسول فإنه امتحن يوم القيامة. رب رحيم، أعماء أفعاله سبحانه تدور بين عدل وفضل. وما ربك بظلام للعبيد، ما يدخل عبد النار ولم تبلغ حج، إنما كل من دخل النار قبل بلغته الحج. أما من لم يبلغ حج ولا علم ثم يحاسب، هذا معناه تكليف الناس بكل شيء وعدم إعذار الناس بالجهالة، ولا فرق بين مسألة ومسألة. فهذا المسلم إذا وقع في فعل شركي وهو على هذا الإسلام ولما يكن عنده علم في هذا لا يعذر، ثم يخرج من الإسلام إلى الكفر، والكافر الذي على الكفر ما بلغه شيء هذا يمتحن يوم القيامة حتى لا يدخل النار بهذا الظاهر لعدم وجود من بلغه أو لعدم بلوغه الحجة والرسالة حتى يمتحن لتنقطع المعذرة. ولهذا كل من في النار يقال: ألم يأتيكم رسل؟ ألم يأتيكم نذير؟ يقولون: بلى جاءنا. ما في واحد في النار يقول: لا ما جاءنا، أنا ما بلغني، كل جاء، فكيف بالمسلم الذي عنده الإسلام والذي عنده التوحيد في الجملة لكن وقع في هذا الخطأ؟ العجيب أنهم يقولون امتحن، وهذا من غرائب أقوالهم التي ما أدري ما مستند ذلك. طب مستندهم في أنه لا يعذر لكون المسألة ظاهرة أو كذا، مثلا هيقول لك ده مسألة ظاهرة ده مسألة كذا، وأتوا ببعض الشبهات في ذلك. طيب أخرجتموه من الإسلام يعني جلتموه كافرا مرتدا كافرا. طيب اللي ينتقم من الإسلام إلى الكفر إذن هذا مرتد. متى كان المرتد امتحن؟ قالوا لأنه جاهل، لأنه جاهل. طب أبقوا الوصف له. طيب طالما جاهل فإن من سبب الإسلام بقي فزوع عن البقية. انتبهوا لهذه المسألة أخوان، تناقض لا يمكن أن ينفكوا عنه أبدا، مستحيل. أجيبونا يا هؤلاء، أنتم الآن مع جهله نقلتموه من وصف الإسلام إلى وصف الكفر. طيب خلاص مرتد يعني يعذب في الآخرة ويخلد في النار، المرتد في النار. قالوا لا، لأنه جاهل يمتحن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلأنه جاهل سيمتحن. المرتد، المرتد سيمتحن؟ المرتد لو حكمت عليه بالردة حكمت عليه بالخلود في النار، لا امتحان. ولو اعتبرت الجهل في الامتحان اعتبر الجهل في الوصف، فلا تنقله من وصف ثبت له بيقين والإسلام إلى كفر إلا بيقين. وطالما جاهل ما في يقين. ومن الذي قال له امتحن؟ هذا في أي كتاب هذا؟ ولا في أي سنة؟ ولا في كلام من 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 العلماء علماء السلف أنه يمتحن مع الحكم عليه بريد؟ المرتد تقطع رقبته ويخلد في النار. هل قرأتم قط أن المرتد يمتحن؟ أن من كان الإسلام ثابت له يقين فنقلناه عنه إلى كفر أنه يمتحن؟ قالوا قياسا على الكافر. قلنا الكافر ما ثبت له إسلام، الكافر كافر مشرك في الظاهر، لكن لما لم تبلغ دعوة امتحن. هذا معك هذه النصوص ثم هذا النظر. فمن جهة احكام الدنيا اجرينا عليه ظاهرة، له ظاهر ثابت اعطيناه له، ما عندنا تناقض. ما نقلناه من الظاهر وهو الكفر الى الاسلام لكوني لم تبلغه الحج. لان اجرينا حكم على الظاهر. قالوا طيب ما هو ده الظاهر، الظاهر ان الرجل اتى بناقض يبقى مشرك. لا، الظاهر ان مسلم اتى ناقض اهو ده الظاهر. ما هو يبقى كده طالما اتى ناقض يبقى الان هذا الناقض اخرجه. نقول اخرجه فين قاعدة التفريق النوع المعين؟ اشرحوها لنا كده او فسروها بمعنى اصح. يعني ايه قاعدة نوع معين؟ يعني ان المسلم قد يقول كفرا قد يفعل كفرا ولا يكون كافرا. ليه؟ لأنه قد يوجد مانع. مثل ايه؟ مثل الجهل، مثل الإكراه، مثل الخطأ والنسيان، مثل هذه الموانع. طيب وهذا الشيء علامة ما طبقته؟ لا، أصل هذا شرك، هذا هذه مسألة ظاهرة. طيب الاستثناء هذا من أين أتيتم به؟ هذا الاستثناء من أين أتيتم به؟ وإذا كان ظاهر فليس هذا فقط هو الظاهر، والكلام في الأسماء والصفات ظاهر، والكلام في القدر ظاهر، والكلام في كل هذا ظاهر. يبقى جميع فرق الأمة كافرة، وجميع من وقع في هذه كله أي أمر ظاهر كافر. بس لاحظ أن هذا ظاهر عندي ليس بظاهر عنده، فهنحاكم إلى الظاهر عندي ولا عنده؟ فطالما أنك حكمت علي بهذا إذن هذا مرتد يقتل، يكفر ويقتل ولا يمتحن يوم القيامة، ولا يمتحن يوم القيامة. نعم.
فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ نعم. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نعم.
وقال تعالى وما أوتيت من
هذا يشرح فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلع علينا عليه. نعم.
وقال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
نعم. بالنسبة للآية التي ذكرها الإخوة في مسألة يعني وزن الأعمال الكافر، فكيف نقول بأن الكافر لا وزن له؟ والله يقول فمن ثقلت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الشيخ العثيمين قوله خسروا أنفسهم، الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. فأولئك الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا الضرر، وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به فإنه لا ينفعهم، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وخسروا أهله يوم، لأنهم في النار، فصاحب النار لا يأنس بأهله بل إنه مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. والمراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات أو فقدان الحسنات بالكلية، إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم يبقى فمن خفت. المراد بخفتنا رجحان السيئات على الحسنات أو فقدان الحسنات بالكلية، إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها، وهو أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أن الكفار لا توزن أعمالهم لقوله تعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب شيخ الإسلام بعد قل سأتينا أنه قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة له ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. علق شيخ العثيمين فقال هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى عبد المؤمن وأنه يخرج به ويقرره بذنوبه، قال وأما الكفار والمنافقون فينادى به مع رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد، أي يلقى الله العبد يعني المنافق، فيقول يا فل أي يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساكك ما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب كما أجاب الأول، فيقول الله فإني أنساكك ما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقول له الآن نبعث شهيدنا عليك، ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. تنبيه في قول المؤلف رحمه الله محاسبة توزن حسناته وسيئاته إلى آخره، إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أهري عن السابق رضي الله عنه. وقال الشيخ الفوزان معلقا على هذا الموضع قال حساب الكفار وقد بينوا بقوله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه الحسنات لهم أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر، فلم يبق لهم في الأخيرة إلا سيئات، فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجزون عليها، كما قال تعالى فلننبئن الذين كفروا ما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وقال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الشيخ والراس قال رحمه الله: وأما قوله فإنه لا حسنة لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير، والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. والأول طبعا هو الأضر، والذي دلت عليه أدلة أنه يطعم بها في الدنيا وكذا، إنما لا يخفف بحسنة عن الكفر، إنما هذا خفيف الكفر عن غيره، من كانت له حسنات وله أعمال بر وكذا، هذا خفيف الكفر عن غيره، لأن الكفر يتفاوت. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فالكفر يتفاوت. فالشاهد أن الله عز وجل قال: فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهؤلاء لا حسنة لهم، كيف توزن إذن الحسنات؟ هؤلاء لا حسنة لهم، وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي يتمشى مع الأدلة الشرعية. نعم. نعم نعم ثوابها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاك حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. قوله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، نشر الدواوين فتحها وبسطها. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره ما طار له من عمله المقدر.
هذا نشر الدواوين، نشر الدواوين فتحها وبسطها، هذا نشر الدواوين. نعم، اللي هي صحائف الأعمال. نعم.
طائره ما طار له من عمله المقدر.
يوم عظيم سبحان الله. شوف أين أنت في هذه الأحوال، من ولدك وزوجك وأبيك وأمك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يوم عظيم، أهوال عظيمة، إلا أن تدرك رحمة الله سبحانه وتعالى فمن، ولكن الله عز وجل رحيم بعباده. هنا بقى يتجلى أخواني فضل المؤمن في كل هذه المواقف، فهو آمن فيها، فإن الله لا يجمع على عبده خوفين: أما وقد خاف في الدنيا فأدلج حتى بلغ المنزل، فإن الله لا يجمع عليه خوفين، فهو الآمن، وهو المتلقى بالبشر والسرور، وهو الذي يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهو الذي تمر عليه كل هذه بمقدار بسيط لا يجد فيه عذابا ولا ألما ولا شيئا من هذا، فهو آمن ولله الحمد. ثم بعد ذلك يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى أن يدخل الجنة، ثم هو الوارد الحوض والشارب منه في هذه العرصات. فلهذا من أراد الأمن في هذا الموقف العظيم المهيب الذي لا نقول يعني يدني ولا يسوي ولا إلى آخره ولا شيء، إلى باب التقريب، أعظم الأمور في الدنيا ما تسوي، يعني لو قامت قنبلة الآن ذرية ففجرت العالم وكذا، ورأيتم النيران ورأيتم الدنيا تنقلب رأسا عقب، ما هذا يعني؟ ماذا عسى أن يكون؟ ولا شيء ولا شيء ولا يسوي شيء. تخيلوا يا اخوان المياه، هذه المياه لما تنظر اليها بتهاب، تعال الى البحر، بحار الكبار المتوسط، انظر اليها تهاب، وهي ماء، كيف لو تحولت نيران؟ يعني كيف لو تحولت نيران؟ تخيلوا، يعني هي ماء احنا بنهبها، ولو ارتفعت قليلا وجاء الاعصار وجاء، شوف ماذا يحصل للعالم، وهي مياه تمسكها عادي. سبحان الله، كيف لو تحولت بقى الى النار واججت؟ فيوم عظيم. لكن ابشر يا صاحب العمل الصالح، ابشر يا صاحب السنه، هذا اليوم يوم يجازى فيه الخلائق ويحاسب فيه الخلائق، وانت من بيضت صحيفتك بالحسنات البيضاء، اقصد ما بيضت يعني لا حسنه لك، ولكن اضاءت حسناتك والحمد لله، واخذت كتابك بيمينك وقلت ها اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، تيقنت، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. فالعبد لابد ان يستحضر هذا، ومن استحضر هذا وتصور هذا هانت عليه الدنيا. الدنيا ايه يا اخوان؟ دنيا ايه؟ مال وزوج واولاد وكذا، لا تساوي ان تعصي الله عز وجل من اجل احد من هؤلاء، لكن ان تتخذهم اعمالا صالحه، نعم. وبالتالي لا نضيع ابناءنا ولا نضيع انفسنا، لا نضيع ابناءنا فنقوم بالواجب علينا فيه من تربيه ونفقه وغير ذلك، ولا نضيع انفسنا بان نعصي الله من اجلهم. اعصي اعمل ايه عشان عيالي؟ اعصي اعمل كفر بدع نفاق من اجل اولادي؟ لا تنظر الى هذه ابدا. ولدك ان ركب معك فالحمد لله، وان لم يركب فليس من اهلك، انه عمل غير صالح. هذا ولدك، اركب معنا. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين نادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، عمل غير صالح، مفارقه يا اخوان، مفاصله، ابني وليس من اهلي، انه عمل غير صالح، يبقى صاحبي مني، المبتدع هذا مني، ابني ليس مني لانه عمل غير صالح، يبقى براءه. اركب معنا، لا، اذا مع الكافرين. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، عمل غير صالح، يبقى انا اهلك من اجل صحبة اهل بدع وضلالات، هؤلاء عمل غير صالح، كيف تكون معهم ومنهم؟ كيف؟ هؤلاء ليسوا منك، ولو كان الرأس فيهم ولدك او اباك، انه الدين. ابي ضعيف، كيف اباء مبتدع؟ ده ضعيف، ما هو مبتدع ضعيف، كيف اذا كان مبتدعا ضالا؟ فلهذا عجيب يا اخواني من امرين، واسال الله لنا جميعا التوفيق والثبات. احجب من امرين، انا اعلم قول القائل كده، انا اعلم ان هذا حق، انا اعلم ان هذا قول خوارج، انا اعلم ان هذا قول معتزله، ولكن الشيخ يعني بين شيخي برضه ولكن صاحبي صعب. اعجب والله يا اخوان، اعجب والله. اما وقد علمت الحق رتب الاثر، قول خوارج وهم، ولهذا بقول لاحدهم يعني انت ترى الخروج؟ لا لا لا، الخروج ليه؟ لا انا ما نجي الخوارج بقى الخروج، يعني انت ما ترى الخروج، انت ابن يومين، انت اللي ما ترى، يلا ما صعدت منبرا، ها، وشيخك اللي 40 سنة ما يدري هذا، ومصر تصر انك انه شيخك، اذا كنت اللي ما تصعد منبرا تقول الخروج مناش خوارج، وشيخك من 40 سنة ما يدري، كيف يكون شيخا؟ كيف تتخذه شيخا؟ طب والاحزاب؟ قال لا ما اعرفش احزاب. الا ليه؟ حرام. الا كيف تعرفه انت ولا يعرفه شيخك من 40 سنة ثم مصر انه شيخك؟ واصول، ما هو فروع، ما هو مسائل مثلا اكتادية، يعني المتعصب يعني شبه عامي، لا دعوة ولا منابر ويعرف ان الخروج منهج خوارج ويعرف ان الحزبية جاهلية ومصر ان يمشي وراء الشيخ الذي يقرر للخارجية والحزبية. الفصل هذا فصل هذه المسألة في ترتب الاحكام على المناط بقى هنا. ليه هذا منهج خوارج وقامت حجة يبقى خارجي، هذا منهج منتزلي يبقى معتزلي. ايه الفيصل بقى هذا؟ يصلح تقول انا والله زوجتي اعرف انها زانية وكذا، ولكن يعني العشرة والاولاد والله احيانا يأتيني بعض الناس تستفتين رأيتها يشوف يراها يا اخواني متلبسة، بس اعمل ايه دلوقتي؟ ليال انت تستفتيني؟ ده مجرد تستفتي هذه مشكلة مصيبة، مجرد تستفتي دي مصيبة. يعني كيف تحملت كده وجمعت قواك انك تركب توك توك وتجيني تسألني؟ كيف انت صابر لغايه ما تجيني؟ يعني صابر الى انت يعني ترى امراه متلبسه وتقول لي عجيب؟ يعني يا اخواني عجيب. عيال ايه ما. اولاد ايه؟ اولاد نفس المساله. يعني كيف شيخ خارجي تورط منهج الخوارج، تورط منهج المعتزله، تورط في هذا، وبعدين شيخي برضه وصاحبي ايضا، صاحبك فين؟ هذا ليس بصاحب لك، هذا ساحب، ما هو بصاحب، هذا ساحب لك، هذا شيخك الذي سيوردك الموارد، هذا أنت وهو الذين تكونان يوم القيامة على هذه المسجلة بينكما. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، خلاص بيترتب عليها الأثر، انتهت. شيخ خارجي أعوذ بالله من شيخ، أبرأ إلى الله. ليه؟ لأنك نفسك تنكر على غيرك. ده داعش شيخ البغدادي هو أمير المؤمنين أصلا، ده مش شيخ، ده أمير المؤمنين، تنكر عليه ليه؟ تنكر عليه أصلا على خلاف السنة. ما هو شيخك على خلاف السنة، شيخك له جهود وكفى بجهود البغدادي، ده رجل وحد المسلمين، العالم منقسم إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. فسطاط البغدادي امير المؤمنين لا بد بيعه الامير المؤمنين، والا من مات ليس في حق بيعه، مات ميته جاهلي. فاسمع لماذا شيخك بقى؟ طب سيقول لا سيقول بقى طب لماذا؟ طيب طالما ان المشترك خلاف السنه، فما الذي يجعل شيخك الذي خالف السنه شيخا، وشيخه الذي خالف السنة ليس بشيخ؟ لو ما يأتي من هؤلاء إلا الضعف، إلا الخذلان. إخواني تعرفوا عظمة السنة فين كمان؟ عظمة السنة يعني تطيل رأسك، ترفع قامتك، إحساسك بالعزة وأنت تعرض السنة، احساسك بالعزة وانت القاضي بدون عضوين يمين وشمال وكله في القفص، كله عايز يقول لك انا بريء اطلع، طب بس طلعني. احساسك بهذا، انت اللي تحكم ما يحكم عليك، انت اللي تقول ما يقال لك، هذا الاحساس يكفي. هذه السنة التي ترفع قدرك وقامتك، هذه السنة التي ترفع خستك، لولاها لما كان لك وزن. كفى بهذا نعيم، كفى بهذا نعيم. بس اصل طيب سيب، طب اترك، طب يعني يحاول ان هو لا، كفى بهذا، كفى بالحق هذا عزة، كفى بالحق ماذا عزة. شوف شيخ اسامة رجل لما يقف بين مجلس كلهم يجتمعون عليه، وانت قلت وانت قلت وانت قلت وانت قلت، شيخ اسامة بكل ثقة، هاتوا شيئا انا قلت ولم يقل باحد من السلف، خذوا 3 سنين. العزة دي يا اخواني تكفي، العزة هذه تكفي. لكن شوفوا هذا المبتدع الضال المنحرف الحائر اللي لا يستطيع ان يثبت منهجه، حيرني الهمداني ما يستطيع. فالفصل بين هذا وذاك انك تعرف ان هذا الحق وهذا باطل، ومع ذلك ولكن شيخي، ولكن صاحبي، ولكن كذا. انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح، إنكم إذا مثلهم، لو اتخذت بطانة لك، إنكم إذا مثلهم. نعم.
قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره ما طار له من عمله المقدر له من خير وشر. وخص العنق بالذكر لكونه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه. وتقدم حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وبعدها وينقلب لأهله مسرور. إذا في حسابه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومع ذلك إيه؟ ينقلب لأهله مسرور. والنبي قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. سبحان الله، شوف العالمة النجيبة تقول: فكيف، أليس قد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذه الموفقة. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
العرض الذي سبق في الأحاديث التي ذكرناه من قبل، هذا ليس حسابا، إنما هذا هو العرض. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى ابن جرير عن عبد الله موقوفا نحوه. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: هاء مقرأ كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله، أم وراء من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وبين الله من صوم يوم ترك أو صلاة، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ثم قال أخيرا: وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب، وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة، ومن عذب فقد هلك. قال القرطبي في المفهم: قوله حوسب أي حساب استقصاء، وقوله عذب أي في النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه، وقوله هلك أي بالعذاب في النار. قال: وتمسكت عائشة رضي الله عنها بظاهر لفظ الحساب، لأنه يتناول القليل والكثير. قال القرطبي: معنى قوله إنما ذلك العرض، أي الحساب المذكور في الآية، إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه، حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى. قال عياض: قوله عذب له معنيان، أحدهما أن مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب، والثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها، ولأن الخالص لوجهه قليل. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى: هلك. وقال النووي رحمه الله:
قول عذب لا معنى، أحدهما أن مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ هذا تعذيب مجرد المناقشة، والثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة العبد إلا من عند الله. نعم.
وقال النووي رحمه الله: التأويل الثاني هو الصحيح، لأن التقصير غالب على الناس، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض، وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. ويؤيده ما وقع عند البزار والطبراني من طريق عباد بن عبد الله
بن سبي. يعني كما فسر النبي يقول: وطريق الجمع المراد بحساب في الآية العرض هو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. نعم، كما فسر النبي إنما ذلك العرض لما قالت: سوف حسب حسابا يسيرا، قال: إنما ذلك العرض. نعم.
ويؤيده ما وقع عند البزار والطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. وفي حديث أبي ذر عند مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه. الحديث. ووقع في رواية لابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديثه المذكور في الباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا في حق المؤمن، ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة، لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة.
أعد: وقع في رواية ابن مردوي.
ووقع في رواية ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديثه المذكور في الباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا في حق المؤمن، ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة، لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لابد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكنهم يجزون بأعمالهم، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقيل: توزن أعمال الكافر، لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ونقل القرطبي رحمه الله عن بعض العلماء أنه قال
وقال: وقيل معنى أن فيها القولين كما ذكر الشيخ العثيمين من قبل.
ونقل القرطبي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أنه قال: الكافر لا ثواب له، وعمله مقابل بالعذاب، فلا حسنة له توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. واستدل بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح: في الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. ومن قال توزن أعمال الكافر قال في الحديث إن المراد به بيان حقارة قدره، ولا يلزم منه عدم الوزن. وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين: أحدهما أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها. قال: وهذا ظاهر الآية، لأن وصف الميزان بالخفة للموزون
لأنه ما له عمل، يبقى الميزان زاد. نعم، هذا قول من يقول بأن الأعمال توزن له. نعم.
وثانيهما قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات، فمن كانت له حسنة جمعت ووضعت غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها.
نعم، والراجح ما قدمه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وذكر أن هؤلاء لا توزن لهم أعمال ولا يحسبونه حسنة من توزن له أعماله، لأنه لا حسنة لهم، وقدم المعامل معامل فجعلناه هباء منثورا فعلى ما يوزن. وقال تعالى فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، فهؤلاء لا حسنة لهم، إنما يوزن من له حسنات. نعم.
قال الحافظ ويحتمل أن يجاز بها عما يقع منه من ظلم العباد، مثلا فإن استوت عذب بكفره مثلا فقط وإلا زيد عذابه.
ويحتمل أن يجاز بها،
ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلا فإن استوت عذب بكفره مثلا فقط وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب.
نعم، في قصة أبي طالب إنما خفف بالشفاعة لولا أنا. وأيضا المقام الذي قامه أبا طالب كان به أخف كفرا من غيره. وأما أن الكافر يخفف عنه بحسنة في النار فإنه يلقى الله ولا حسنة له. ويدل على ذلك ويقطع هذه المسألة ما ورد من الحديث بأن الكافر إنما يطعم بحسنته وإنما يكافأ بحسنته في الدنيا، أما في الآخرة فلا حسنة له تنفعه في النار. وبهذا تجتمع الأدلة وتكون واضحة. فالحاصل أن الراجح أن الكافر لا يلقى الله ولا حسنة له، إنما حسنته قدم له بها مكافأته في الدنيا. لكن الكفار يتفاوتون لا باعتبار حسنة ينتفعون بها في النار، ولكن باعتبار ماذا؟ خفة الكفر وثقل الكفر وزيادته، كما قال سبحانه وتعالى ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فدل هذا على أن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات. نعم. العرض اللي هو التقرير، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، هذا هو اسمه، هذا العرض. وأما الحساب يناقش حسابه في حسنات وسيئات وأنك فعلت وفعلت 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 وهكذا، وهذا من يقدر عليه العذاب. أما المؤمن الذي يغفر الله عز وجل له ففي العرض قالها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فالعرض تقرير بس، إخبار، مثل ما أنت مثلا والله المثل أعلى تنوي مثلا إكرام أخيك في حساب كان عندك مثلا فتريد إكرامه، يعني تقول مثلا والله كنت أخذت مني كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا كذا كذا، وفي النهاية تبين لك أنك مدين لي مثلا بمئة ألف مثلا، فتقول له بس أنا فعلت هذا لبيان كذا ولكن أنا لا أريدها وليس بيني وبينك حساب وإلى آخره. هذا يسمى إيه؟ إنما الثاني بقى تقول أنت أخذت، لا أنت أخذت، طب نجيب شاهدين بقى مثلا يعني، ولا المثل أعلى لكن أبين يعني. فهنا يؤخذ لأنك أنت بتدقق في هذا الحساب للمؤاخذة، إنما الثاني عرض ألم 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 إلى آخره، فتغفر له كما جاء في النص الذي مر معنا. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ولهذا يقول في أول الحديث إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره من الناس، يعني سترة كما فسرها عبد الله بن مبارك، ويستره من الناس ويقرر بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرر بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كيف كيف عرصات؟ ما أدري كلمة العذاب بالتقرير، ما أدري اللي احنا ذكرناه. المؤمن يكون في ماذا؟ في العرصات. ما كل هذا في يوم القيامة، هذا كله في يوم القيامة. سترة. نعم. ايه ايه فيها اشكال؟ ايه في العرصات بس خلاص. نعم. التفصيل هذه عن يد في صدره يحتاج دليل، لكن هو عموما الجمع بينهما كما قال العلماء في بشماله من وراء ظهره، أن يأخذه بشماله من وراء ظهره فيجتمع الأمران، فهو بشماله من وراء ظهره فيجتمع الأمران. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في هذا: هل تشمل محاسبة مسائل، يعني هل تشمل محاسبة البهائم؟ قال الشيخ: أما القصاص فيشمل البهائم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا قصاص، لأنها لا تحاسب حساب تكليف، لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب، يعني ما في حساب تكليف وإلزام لأنها لا عقود لها، فليس داخلة في التكليف، ولكنها ماذا؟ يجري القصاص بينها لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال لها بعد ذلك كوني ترابا. طيب، أيضا ذكر مسألة، يقول: قوله الخلائق يشمل أيضا الجن لأنهم مكلفون، ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع، كما قال تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وكما قال سبحانه في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وليصح فيها خلاف أصلا، وهل هناك دليل لمن قال بأنهم لا يدخلون الجنة؟ لا، بل الأدلة في القرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس الإنسيات ولا جان الجنيات. ثم هذا مقتضى التكليف، في قوم كما في الصحيح ينشئهم الله، يخلقهم الله ويدخلهم الجان، ولا تكليف، بيد أن الله عز وجل لما بقي في الجنة فاضل ما وضع قدم فانزا بعضها بعض، لكن أنشأ خلقا فأدخله، أنشأ خلقا فأدخله من غير تكليف، والقوم اللي كلفه ما أدخله. في أي عقل هذا ونظر؟ وأفعاله بين العدل والفضل، ومن فضل أن أنشأ خلق، فإذا كلف الجن ولم يدخلهم داخلهم في الفضل ولا العدل؟ العدل، إذا أنه كلفهم وعملوا الصالحات فكان كافرهم معاصين في النار، وكان مؤمنهم لا في النار ولا في الجنة، يبقى هذا يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى. فالله ينشئ خلقا فيدخله، والذين كلفهم ما يدخله، هذا يعقل؟ ثم كما قلنا هذا ظاهر القرآن والسنة. نعم. لكن على كل وجد من قال هذا، فيقول: ويدخل مؤمن الجنة وهو الصحيح كما يدل عليه قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقوله أيضا، يقول: وقوله أيضا خلائق جمع خليقة يشمل كل مخلوق، إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت اللي هو تحاسب الخلائق، فيقول: يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 70 ايه كالف. ومن فضل الله أيضا مع 70، ها، قال كما عند أحمد بإسناد جيد: مع كل واحد، أن مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 مع كل واحد، مع كل واحد 70,000. شوف جاء كده مع كل واحد ولا مع كل 1000؟ روايتها هات كده. نعم يعني لو مع كل 1070 اي 70 في 70 مع كل واحد بقى 70 70000 70000. نعم والاولى كم؟ 70 في 70000 اي نعم. مع كل 1000 مع كل 1000 70000 مع كل 1000 يبقى 70000 في 70 انما مع كل واحد هيبقى 70000 في 70000 طبعا النسبه تتفاوت وذلك فضل الله يأتي من يشاء. يقول الشيخ فتضرب 70000 ب 70000 ويزاد 70000 ده مع كل واحد 70000 فتضرب 70000 ب 70000 ويزاد 70000 هؤلاء كلهم يدخلون الجنه لا حساب ولا عذاب ويرجى ان شاء الله هذا في الجنه. ولهذا يا اخواني ولهذا ياتي حديث ابن مسعود في الصحيح ان هذه الامه يدخل منها شطر اهل الجنه فنصف اهل الجنه من هذه الأمة. هذا بحديث ابن مسعود في الصحيح. خارج الصحيح جاء أن أهل الجنة 120 صفا هذه الأمة تبلغ 80 صفا يبقى ثلثي أهل الجنة تبلغ ثلثي أهل الجنة. ولهذا الذي يدخل الجنة من هذه الأمة كثير جدا كثير كثير لأن الجنة لها 8 أبواب ولا 7 أبواب 8 أبواب ما بين مصراعيها وكذا مسيرة مصراع الباب مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهي كضيف من الزحام. فتخيل مع هذه الأبواب المتعددة والمسيرة كم فيدخل في الجنة إن شاء الله من هذه الأمة التي بقي فيها الحمد لله. كل هذا أخوان حسن التوحيد لأن في الأمة معاصي وفي الأمة مخالفات وفي الأمة لكن مع وجود هذا التوحيد العظيم مع وجود هذا التوحيد وهذا إكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم في أمته سنرضيك في أمتك ولا نسوءك سنرضيك في أمتي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي سنرضيك في أمتك. فالله قد أرضى النبي في هذه الأمة المباركة حينما يبلغ هذه الأمة اللي من 70 أمة من 70 أمة هذه الأمة يدخل تبلغ في أهل الجنة ثلثي أهل الجنة. وكم أهل الجنة؟ شوف لا يحصى عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الفردوس الأعلى. ليس الجنة فقط، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فردوس الأعلى. وأبشروا يا أخواني أبشروا لا أظن أحد يعلو بعد الأنبياء على أهل السنة. السنة الوصف هذا السنة السنة ها هو بقى المسلم العاصي المسلم المبتدع اللي مرة مع الأشعرة ومرة مع كذا حتى لو أنه ما وصل إلى درجة الكفر لكن السنة هذه أرقى وصف بعد الأنبياء أهل السنة هم الصديقون ومنهم الشهداء وهم الصالحون. هذا الوصف العظيم لأن هذا أخص وصف يوصف به المسلم الموحد السني ده أخص وصف. مش المصلي مش المصلي يمشي كده في الطرقات دلوقتي تلاقي كل الدنيا مشغلة الأنوار استقبال رمضان كل الناس واقفة عند المحلات واستعدادا لرمضان وكل الناس هتصوم إلا أصحاب أعضاء كله بيصوم وكل وقت المغرب إمساك ما تجد أحدا في الشارع وقت الفجر كل وقت المغرب في أطول وقت الفجر إمساك الحج ملايين العمرات شوف الناس فتح اللي بيع بقرطة واللي بيع كذا كله بيعتمر ممن قدر هذا كثر أهل المساجد أهل الصلاة أهل الصوم أهل العمرة أهل الحج أهل السنة أقل الناس في الناس أخص وصف أخص وصف سبيل المؤمنين الصراط المستقيم المنعم كل الأوصاف دي كلها لابد حتى تحققها من بوتقة السنة. ولتعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة كما قال دربها إخواني استيقظوا بارك الله فيكم اخواني، لا يفوتنكم هذا الوصف، اخص الوصف، اخص الوصف هو هذه السنة. وإلى الخوارج يصلون، تحكمون صلاتكم ونصدهم وصيامكم ونصدهم وقراتكم ونقراتهم. عمرو بن عبيدة علم في التعبد، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. كم في الناس من زهاد، كم في الناس من منفقين، نفقات يا اخواني، نفقات، موائد، موائد. اخص وصف في هذه الامة ها السنة، التوحيد والسنة. اعلموا رحمكم الله ان الاسلام هو، وان السنة هي الاسلام. امس كنا نشرح عقيدة محمد بن يوسف البناء رحمه الله، قال ها اول شيء اعلم ان سنة الاتباع، وهو اتباع طاعة الله واتباع اهل طاعة الله. اول ما يخط يراع السلفي السني اعلم ان السنة الاتباع، اول شيء. ثم يختم عقيدته بالتذكير، فمن يا محمد، فمن اتبع هؤلاء العصابة ها في كل زمان ها، فمن اتبع هذه العصابة في كل زمان ها واتبع ما أمره ولزمه ها فقد لزم السنة إن شاء الله والسلام. يبقى ده أخص 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 وصف. يبقى شيخي جيد في كل شيء، دعوة يا أخي، حركة يا أخي، فصاحة يا أخي، بيان يا أخي، خطب يا أخي، مصنفات يا أخي، هو بس ليس على السنة، هو بس ليس على السنة. يبقى ليس على شيء إلا الشيء يحاسبه الله بيوم القيامة وقد ينجيه به إذا كان عنده أصل التوحيد. إنما المؤمنون المحمودون الممدوحون إن قرأنا اهدنا الصراط المستقيم فهم، وإن قرأنا ويتبع غير سبيل المؤمنين فهم، لا غيرهم، لا أشعري، لا معتزلي، لا صوفي، لا رافضي، لا أحد، هم ولا تتبع السبل. قال مجاهد الأهواء والبدع فتفرق بكم عن سبيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم، واتبع غير سبيل المؤمنين هم، كلهم في النار إلى واحدة هم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم. كل وصف مدح أهله بإطلاق فهم لا سواهم، هم الناس. فأخص الأوصاف يا ابني السنة، تمام. وأخص شيء تأخذه من شيخك، تجاي من هناك تسكن عليه السنة. إذا ما وجدت عند شيخ السنة خذ عزالك وروح على حسابي، على حسابي أنا جاي لك ليه؟ أحد إخواننا من الطلبة يقول يا شيخ أنا مع الشيخ فلان وبنقرأ كذا وبنقرأ كذا عليه، ما بيعلق يا شيخ ولا شيء ولا خالص، نقرأ ونجرد. وجيت أكلمه شيخ يعني طب كذا يا شيخ، يقول أنت شكلك متشدد. طب يا شيخ أنت ما بتحذر لا إخوان ولا شيء، أعمل يا شيخ واصل معه يعني يا ابني. ما في يا شيخ، بالعكس جبت له كذا كذا، قال دعك من هذا الموضوع، دعك من هذه الأشياء، لا تنشغل بهذه الأشياء. شيخ يعني شيخ هذا لا كتب إبانة شريعة، احنا بنقرأ حدثنا كذا حدثنا كذا حدثنا كذا، كويس في بركة لا شك ان هذه المجالس فيها بركة، لكن ممكن سنقرأ في بيته ايه الإشكالية. لكن الشحن ده لازم، الشحن هذا دي فيه فيا ترى الشيخ ولا يشحن الطالب ولا الطالب ولا يشحن الشيخ يعني انت عمال تشحن الشيخ مفيش فايدة، تشحن ما في فايدة. اذا اخشى ان زنبلكك يا ابني فوت، روح يا ابني بارك الله فيك. ألا شيخ تشحن ما في فايدة، يا شيخ ما في. فأخص مسألة يعلمها الشيخ السنة، وأخص مسألة يرحل إليها الطالب السنة. لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول، لقينا علماء الأمصاك كلهم يقول أخص مسألة ترحل لها وأخص مسألة يعلمها الشيخ. فاعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو ونسوا دي الإسلام، واعلموا أن السنة هي الاتباع، أن تكون مع هذه العصابة أهل السنة في كل زمان، وأن تلزم ما أمروا، ومن لزم ذلك لزم السنة إن شاء الله. يبقى إذن نعيم أهل الجنة إن شاء الله، يرجى أن يكون أعلى أهل الجنة من؟ إذا قلنا أتباع الأنبياء، فمن هم؟ موحدون أهل السنة بإطلاق، أهل السنة. يدخل بها بعد ذلك من عنده معاصي عذب أو غفر الله له، أو أهل السنة الذين يلون الأنبياء، بعد الأنبياء وراثهم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا قال أهل السنة إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. يبقى المسألة دي اجعلها نصب عينيك، اجعلها في قلبك، اجعلها لا تغيب عنك، والي عادي أعطي امنع امدح ذم بناء عليها، بناء على هذه المسألة، بناء هذه المسألة. ودائما أدم وأدمن النظر في كتب أهل السنة، الاقتداء بسلف الأمة، الاهتداء بأئمة الأمة، الاحتواء لكتب السلف. أدم وأدمن حتى تقبض على هذا، لو فلت وقبضت على السنة فقد قبضت على الخير. ما لك يا ولدي حزين؟ مات صاحب لي يا أبي، مات على السنة يا ولدي؟ قال نعم. قال لا تحزن على هذا. شوف السؤال، شوف الأب اللي بيربي، شوف الأب يا أخوان. ما مات الصديق، رحت يا ابني صليت عليه، حضرت الجنازة يا ابني، هو سؤال واحد يعيشون له، مات على السنة؟ نعم، مات على الخير كل. سؤال خلاص، هي مفتاح واحد يا أخوان. البيت الكبير، المخزن الكبير هذا بيفتحوا يا اخوان، افتحوا السن. هي السنة، ده المفتاح. ما نحتاج ما إن مفاتيح ولا تنوب العصبة، هذا عند الأموال إنما مفتاح السنة، مفتاح السنة. اعلموا أن الإسلام هو السنة. يبقى ده الأخص. يبقى باختصار يا شيخ لما أسألك عن شيخك باختصار، سنة ولا بدعة؟ هتقولي بقى مسائل بنقرأ بيسمع بجيد نور شيء طيب، لكن بعد السنة. يقول البربهري رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم الذي يعلم السنن. السنن السنن. إنما ما شاء الله حافظة، ما شاء الله شيخ بحر، ما شاء الله شيخ مسائل، ما شاء الله شيخ أقوال، إلا قول السنة، إلا كتاب السنة، إلا شيخ السنة. تجلس عند هذا أو ساكت؟ احذروا، احذروا الساكت هذا، احذروا الصامت هذا. ما أدري كيف 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 يملأ السلفي السني بحق، كيف ينام ملء جفونه، يأكل ملء بطنه، يضحك ملء فيه، ينعم بأولاد، ينعم بأموال، ينعم بمشاريع، وأهل البدع والضلال يشوهون، يبدلون، يحرفون، يدلسون، يحاربون، ينفقون الليل والنهار لإبعاد هذه الأمة عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لو كان تركتك لأخرجت على مراسل، لو كان تركتك لحكمت أخاك ابن أمك وأبيك أمام القاضي، لو كان تركتك. فصاحب الهم يعيش له، صاحب القضية يعيش لها. فانظروا يا أمة، سبحان الله، أمة تقدر جوار أهل السنة. يعني بيتك بكم؟ بأربعة آلاف، ألفان ثمن البيت، وألفان جوار أبا حمزة السكري ببيع لك هذا، فبلغ الأمر إلى أبا حمزة السكري، قال تعال خذ هذه الأربعة آلاف وتبقى جارا لي. أبو حمزة بقى اللي اشترى الجار، دفع أربعة آلاف، يعني الرجل أراد أن يبيع الجوار، ألفين ثمن الدار وألفين إيه جوار أبو حمزة، يبقى هنا باع جوار أبو حمزة بألفين، أبو حمزة اشترى الجوار كله بأربعة، هو اللي اشترى. فيه جار يقدر سني، تعال يا تعال أنت اجلس هنا. نفس هذه القصة مع أبي الجهم العدوي تقريبا مع سعيد بن العاص، باع بمئة ألف، العدو باع بمئة ألف، ده ثمن الدار. قال طيب الجوار تاخدوه بكم؟ جوار سعيد بن العاص تاخدوه بكم؟ قالوا هو في جوار يباع، في جوار يباع. قال في جوار يباع، قد رددت في بيعاتي، يعني أنتم ما تقدرون هذا، خاصة خاتم بن العاص. فبلغ سعيد بن العاص هذا فأعطاه المئة ألف. فالعجب من الأئمة كيف يدفعون الثمن كاملة. إن كان الجار قد اغتبط بالجوار وأراد أن يبيعه، فانظر إلى الإمام كيف يغتبط بالجار هذا ويشتري البيت كله ويبقيه. فهنيئا لرجل يساكن صاحب سنة، وهنيئا لصاحب سنة يساكنه من يقدره، من يقدرها. إذن الحياة كلها للسنة، صح يا إخوان؟ ما كانوا ينظرون إذا إلا بها يا إخوان. ألا صحيح إحنا في متى يباع الجوار يا إخوان؟ شفتكم شفت عمركم عقد كده بيع جوار؟ فعلا ما فيش بيع جوار، فعلا ما فيش بيع جوار. لكن انظر إلى هذه، وهذا عزة الأمة أن يكون فيها صاحب السنة وأن يكون فيها من يقدر السنة، هذا عظمة الأمة. لا تعجب من بخاري له الإمامة، ولكن اعجب من أمة يرحل البخاري إلى أكثر من 1000 رجل يتعلم الإمامة. أمة فيها أكثر من 1000 رجل يرحل إليهم البخاري يتعلم الإمامة هذه ليكون إماما، فما كان البخاري إلا متخرجا بأئمة، ولا أحمد إلا متخرجا بأئمة. فأمة فيها هذا كله، الله المستعان. نعم.
أثر شيخنا علي بن عون.
نعم.
بن عون في السير. نعم. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سحنون أبي سعيد قالوا عن يحيى بن عون.
والله يا أخواني يعني معليش معليش سبحان الله، أمس 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 بس كان واحد يعني أظن به خير، أنا ما أسمعه صراحة يعني، لكن يعني قد يظن حتى يعني الواحد أمره يبني على حسن الظن، لكن والله تعجبت لما أتي يعني أخص طلابه يشكو لي يا أخوان، عشان تعرفوا يا أخوان اعذروني، ما بيعذروني يعني ما أبالي بكم بمعنى أصح، تعذروني ولا ما تعذروني يعني، أما أتي أخص قل يا شيخ والله ما أنا أقول له تكلم يا شيخ نقرأ يا شيخ كتب السنة بدون تعليق، أنا ما أدري والله يا أخوان يعني ما يعني الأخ بيبكي يعني أعمل إيه طيب يعني ماذا أصنع، شيخ بلا تعليق شيخ سنة بلا تعليق، ده فضلا بلا رد، ده فضلا عن التحذير من طريقة من الرد، إيه هذا إيه نفع هذا يا أخوان يعني والله يا أخوان هو إحنا لا نفهم كتب السنة ولا هؤلاء هم اللي ما يفهمون منهج السنة، وبالضبط يا اخواني من اللي ما هو فاهم، لما ننزل كتب السنة ونرى الأئمة نرى يا اخواني مثل هذه الأمور العجيبة يا اخوان، جوار عشان كلمة السنة يا اخوان علمتنا السنة يا اخوان، وهذا ذكر في صفة الصفوة أيضا أحد الأئمة باع بيت ووقف وهو يستحضر أن به جنا وكذا يعني لأنه يريد أن يرحل فبيستودعهم استودع الجن الذين فيه، فسمع صوتا وقال أن استودعكم الله فقد أحسنتم الجوار وكذا يعني ما وجد أذى وأنا راحل إلى كذا، فيسمع صوتا يقول وأنت جزاك الله عنا خيرا فقد أحسنت كذا وإنا لراحلون معك فإنه قد اشترى الدار رجل رافضي يشتب أبا بكر وعمر، إحنا معك فحياة سنة وجنية السنة تعرفونها، اتركوا يا أحمد اتركوا يا أحمد جن يا ناس جن، وإنت يا شيخ يحركوك حاجة عجيبة، إذا لم تعلم السنة منك ستعلم من من ده انت واحد في أمة 100 مليون، إذا سكت أنت وسكت غيرك لو مثلك سيستقيم الشباب على السنة بسببه والله ما استقاموا والله ما عرفوا، الأخ يقول لا أجد له كلاما أرد به على شبهة لأهل البدع، ما أجد كلاما لشيخ هذا أرد به على شبهة واحدة على أهل البدع، ولولا فضل الله ثم أهل السنة ما رضت سنين يجلس بين يديه، ما أجد كلاما أرد به على شبهة، عجيب يا أخوان اتركوا يا أحمد بن صخزاء اتركه فإنه يقول إن القرآن مخلوق، اترك هذا الجنية اللي عليه تقول هذا، لما سرع الرجل وأرضى أحمد أن يقرأ عليه ابن نصر نعم
ابن عون عن يحيى بن عون قال دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض فقال ما هذا القلق، قال له الموت والقدوم على الله، قال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر
وبكر الاعتقاد، ثم قال في نخيته
قال إيه والله، قال مت إن ش... إذا شئت.
ضربه بصدق بيده،
مت إذا شئت،
ضربه بصدق بيده، قال ألست هذا؟ قال بلى، قال مت إذا شئت، مت إن شئت، فقد مت على الخير كله. نعم نعم نعم، مع كل واحد 70,000. شعيب ولا شيخ الباني؟ شيخ الباني. نعم، مع كل واحد، صحيح أيضا.
والأرناؤوط في التعليق على المسند قال حديث صحيح بطرقه وشواهده،
لكن في جمع، ذكر جمعا بين مع كل واحد ومع كل ألف، ذكر ترجيح جمع مع ايه؟
كل واحد الاسناد ضعيف،
بس يقول بشواهده صح. اي نعم،
لم يجمع هنا في شعيب، لم يجمع.
عموما يعني الاعداد كالقاعده عند العلماء، ما يصير فيها تعارض، وناخذ بالواحد وناخذ بالسبعون. فمع كل سبعون، مع كل سبعين سبعون، مع كل واحد سبعون الفا، فيؤخذ بهذا مع كل واحد، وهذا لا يعارض مع كل سبعين، مع كل ألف سبعون، لأن هذا من مما يدخل فيه، مما يدخل فيه كقاعدة في الأعداد عموما. نعم.
في رواية أبو بكر عند أحمد، فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من من حافات البوادي.
نعم.
تتم لله.
نعم. نعم. هل يخص الجن بالمحاضرات؟ والله الشيخ مقبل عمل محاضرة الجن، والله ما أدري، هو التخصيص ما أعلمه عن السلف، يعني أنا عامل محاضرة عن الجن وكلهم، لكن معلوم إحنا معنا الآن إن شاء الله نحسب، وفي مجالس أهل العلم عموما أحسب أن يكون فيه الإخوة من الجن الصالحين يتعلمون دينهم، لأنهم مكلفون مثلك، فمثل حرصنا على الخير وحرصنا على السنة كذلك هم، كذلك هم، فهذا ما يبعد، بل هو المظنون، بل ذاك هو المظنون. فعقد محاضرة يعني خاصة ما أعلمها في السلف، وأنه ما عقد، ولكن إذا كان في محاضرة وقال المحاضر فيها: ثم إني أخاطب إخواننا من الجن ممن يستمع، لا نجزم طبعا منهم يوجدون أو لا يوجدون، ممن يستمع، أقول لهم كيت وكيت وكيت وكيت، ما في بأس، يعني يوجه إنسانهم خطابا باعتبار أنهم لو كانوا موجودين، ما في بأس. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.